الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات، حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجبرائيل فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد وجبرائيل وغيرهما، أن يكون لهم مثقال حبة من خردل. فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشبه هذا، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم، وهم الذين يسميهم الأولون الآلهة، والواسطة هو الإله. فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال الوسائط. فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتلهم ونهب أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. ولكن الأمر الثاني، وهو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، وهو أنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشبه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكتابنا الذي نريد أن نشرحه هو معنى لا إله إلا الله، أو تفسير كلمة لا إله إلا الله، لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي رسالة عظيمة في بيان معنى لا إله إلا الله. فإن من عرف معنى لا إله إلا الله حق المعرفة وعمل بمقتضاها فهو المؤمن الذي تنطبق عليه نصوص الوعد الذي جاء من الله جل وعلا. وأما من قالها وهو ينقضها ويخالف ما تدل عليه فإن هذا لا تنفعه، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تواترت النصوص أن كثيرا ممن يقولون لا إله إلا الله يدخلون النار. بل كما سيذكر المؤلف أن الله جل وعلا أخبر عن المشركين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، فأخبر الله جل وعلا عنهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما يخرجون للغزو ويفعلون أعمال الإسلام الظاهرة، ولكنهم في حقيقة الأمر قد أبطنوا الكفر بالله جل وعلا. ولهذا لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، بل هي كلمة عظيمة لها معنى ولها شروط ولها أركان ولها نواقض، فلا بد للمسلم أن يعرف هذا، لا بد أن يعرف هذا. وهذه الرسالة التي بين أيدينا تقرر هذا الأمر. وأصلها سؤال ورد على الشيخ رحمه الله، سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن قول عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. نعم، هذه الكلمة هي الكلمة التي يفرق فيها بين المسلم والكافر. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إذن هي الفارقة بين الإسلام والكفر، فالذي يقولها هو المسلم، والذي لا يرضى بها ولا يقر بها فهو الكافر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج على قوم كفار أمره الله بقتالهم حتى يقولوا هذه الكلمة، فإذا قالوها إذن هم المسلمون وفارقوا الكفار. فهي كما قال المؤلف رحمه الله هي الفارقة بين الكفر والإسلام. ولما دخل صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري على غلام يهودي وجده يحتضر في سياق الموت وقال له: قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فخرجت روحه مباشرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهو قبلها كان كافرا يهوديا، لكنه بقولها فارق الكفار وصار من المسلمين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدخول الجنة. فهي تفرق بين الإسلام، فهي تفرق بين المسلمين وغيرهم من قالها دخل في الإسلام. ولهذا إذا قاتل المسلمون الكفار فنطق بها رجل فإنه يكف عنه ويؤخذ بظاهره، ثم بعد ذلك يؤمر بأوامر الإسلام وينظر في سيرته هل هو فعلا قالها صادقا فحافظ عليها وعلى أركان الإسلام كالصلاة وغيرها من الواجبات، أو أنه قالها مجرد كلام دون عمل. ولهذا كما في صحيح مسلم لما قتل أسامة رضي الله عنه رجلا من الكفار، وكان رجلا قد قتل المسلمين ولا يريد أن يقتل أحدا من المسلمين إلا قتله، فغاض ذلك بعض المسلمين فذهب أو توجه إليه وقصد إليه أسامة ابن زيد ورجل من الأنصار. فلما أدرك الرجل ورى أنهم قد أدركوه قال أشهد أن لا إله إلا الله ورفع هذه الكلمة. فحينما قالها كف عنه الأنصاري، وأما أسامة ابن زيد فقد تعول فقتله. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا من السيف. فقال هل لا شققت عن قلبه؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ثم قال استغفر لي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لك بلا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. إذن هي فارقة بين الإسلام والكفر، فالرجل كان كافرا مع المشركين يقاتل المسلمين، فلما قالها حكم بإسلامه. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة حينما قتل هذا الرجل. وجاء في بعض طرق الحديث أو في حديث آخر إنك إن قتلته كنت في منزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، إن قتلته كنت في منزلته قبل الكلمة التي قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن قول المؤلف رحمه الله هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام حق تدل عليه النصوص الصحيحة، فهي كلمة يفرق بها بين المسلم وغير المسلم، فمن قالها ونطقها فهو المسلم بشرط أن يأتي بشرائطها وأركانها كما سيأتي، ومن لم ينطق بها ولم يأتي بها فإنه المشرك الكافر. ثم قال المؤلف وهي كلمة التقوى. نعم هي كلمة التقوى أيضا، وهي تدل على التقوى، لأن التقوى خصلة عظيمة تقوم في قلب المؤمن، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وعرف العلماء التقوى بتعاريف عديدة، من أحسنها وأجمعها تعريف طلق بن حبيب لها، حيث قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. قال أئمة الإسلام عن هذا التعريف قالوا هذا من أحسن ما عرفت به التقوى، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وغيرهم من الأئمة قالوا هذا أحسن ما عرفت به التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وعرفها بعضهم بأنها فعل الأوامر وترك النواهي، هي فعل الأوامر وترك النواهي، وتعارفها كثيرة، لكن الحاصل أن التقوى هي خلق عظيم يقوم في قلب المؤمن يحمله على فعل ما أمره الله به، ما أمره الله به ورسوله، وينهاه عما نهاه الله عنه ورسوله. وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، ولهذا قال الله جل وعلا في معرض ثنائه على المؤمنين قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وألزمهم كلمة التقوى، قال المفسرون كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، فهي كلمة التقوى. ويقول جل وعلا ويقول المؤلف أيضا وهي العروة الوثقى، وهذا يدل عليه قوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات. فمن يكفر بالطاغوت وهذا معنى لا إله، ويؤمن بالله وهذا معنى إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقال المؤلف رحمه الله وهي الكلمة أو وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ويعني بهذا قول الله جل وعلا في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا أيضا معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فمعنى براء معنى لا إله، يعني أتبرأ وأنفي. وقوله إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله، وجعلها أي وجعل لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه في ذريته من بعده، لعلهم يرجعون إليها ويؤمنون بها ويدين الله عز وجل بمقتضاها. فهذه العبارات من المؤلف كل عبارة منها لها ما يدل عليها من نصوص الشرع، وهذا يدل على تمكن المؤلف رحمه الله في هذا الباب، فإنه متضلع في هذا الباب تضلعا عظيما في باب الاعتقاد. ولهذا رحمه الله نصر الله به دينه وأعز به كلمته، وصار سبب خير على هذه البلاد وعلى غيرها، حيث أن الناس رجعوا إلى دين الله عز وجل الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله. بينما كان قبل مجيء الشيخ كان الشرك ظاهرا صراحا، يعبد غير الله ويدعى غير الله ويطاف بالقبور وينذر لها ويذبح لها، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلي كلمته وأن يظهر دينه، فقيض الله الشيخ رحمه الله لهذا الأمر وسدده ووفقه، فقام بهذا الأمر خير قيام. ولا تزال هذه البلاد تتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، بل استفاد منها كثير من البلدان، لأن الشيخ لم يأتي بشيء جديد، وإنما قال للناس ارجعوا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان كالأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء. ولكن لما كان الشيخ رحمه الله أتى الناس بأمر قد ألفوا غيره، قام في وجوه أهل الباطل الذين كانوا قد أغرقوا في التصوف وفي البدع وفي المخالفة، فرأوا أن الشيخ بدعوته هذه يسحب البساط من تحتهم كما يقال، فقاموا في وجهه وعادوه. وهذه سنة الله جل وعلا في دعاة الحق، وأولهم قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عارضه كفار قريش ووصفوه بما وصفوه به، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى أجمعين. فلا أحد أبلغ منه صلى الله عليه وسلم ولا أكمل بيانا، ومع ذلك كفر به كثير من الناس وآمن به كثير. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر الدين، وطوبى لمن قيضه الله وجعله من دعاة الحق وجعله من أفراد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. هذه منحة ومنة عظيمة من الله جل وعلا، ولكن هي في الحقيقة تبين وتجسد عظم المسؤولية. فيا عبد الله، إذا تعلمت شيئا من دين الله عز وجل فبلغ، وخاصة ما يتعلق بأمر التوحيد وأمر رد الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك وأمر إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وقد يتعين عليك ويكون فرضا واجبا، تكون في مكان أنت الذي تعرف هذا الأمر دون غيرك. فعلى كل حال الواجب علينا جميعا أن نكون من دعاة الحق وأنصاره. والمسألة تحتاج البيان، ما تحتاج أن تحمل السيف ولا أن تحمل السلاح، يحتاج أن تدعو الناس كما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونصرة الدين وهداية الخلق إلى الله جل وعلا، وأنت إنما عليك بذل السبب وهو الدعوة إلى الله جل وعلا. وأهم المهمات وأوجب الواجبات هو التوحيد. ولهذا هذه الكلمة العظيمة تبين أهمية هذه الرسالة العظيمة، تبين أهمية هذه الكلمة، كلمة التوحيد ومعنى التوحيد الذي يجب أن يدين المسلم ربه به ويدعو غيره إليه. يقول المؤلف رحمه الله: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، ليس هو المراد. ولو كان هذا هو المراد لنفع المنافقين قولها. ولهذا قال المؤلف: فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، يقولون لا إله إلا الله، والله عز وجل أخبر أيضا أنهم يشهدون بها إذا لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشهدون أنه رسول الله ويظهرونها، بل يصلون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر، وأيضا يخرجون معه للجهاد كما حصل في غزوة أحد حينما خرج عبد الله بن أبي ثم انخذل بثلث الجيش، فهم يعملون هذه الأعمال لكنهم ما قالوها خالصة من قلوبهم. ولهذا قال المؤلف مع كونهم يصلون ويتصدقون، نعم ما نفعتهم كلمة لا إله إلا الله، مع أنهم يصلون ويتصدقون ويغزون ويعملون بعض الأعمال، ولكن لماذا؟ لأنهم ما حققوها. ولهذا قال المؤلف ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. إذن هذا هو المراد، المراد قولها مع معرفتها بالقلب، يعني بمعرفتها معرفة القلب ليس معرفة لسان، وإنما معرفة تكون بالقلب بمعنى أن القلب يعقلها ويعمل بمقتضاها، معرفة القلب ومحبتها أيضا يحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويبغض من خالفها ويعاديه. والمؤلف رحمه الله يشير في هذا إلى بعض شروط لا إله إلا الله، ونحن نذكر أولا معنى لا إله إلا الله، وإن كان المؤلف سيذكره بعد ذلك، فنقول معنى لا إله إلا الله الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها يا أخي. إذا نطق لسانك أو رددت خلف المؤذن أو قلتها في التشهد أو في التهليل فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولا بد من هذا القيد بحق، ولهذا عقب العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله لما أورد الأقوال في أقوال بعض أئمة اللغة في لا إله إلا الله، وأن منهم من قال لا معبود إلا الله، وذكر أقوالا أخرى بين أنه لا بد أن تقيد بحق، وقال وعلى هذا بعض كما ذهب إليه بعض أهل التحقيق وذكر منهم ابن تيمية وابن القيم، واستدل عليه بالقرآن، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالآية نص في معنى لا إله إلا الله، لأن الله جل وعلا أخبر أن الآلهة قسمان، ذلك بأن الله هو الحق، الله هو المعبود الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، من دونه من سواه من عداه من غير الله هو الباطل هو المدعو بالباطل. ولهذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة لكنها ليست بحق وإنما بالباطل والزور والبهتان، والمعبودات كثيرة، من عبد من دون الله كثيرا كثيرا قديما وحديثا في كل زمان، ولكن المعبود بالحق هو الله وحده لا شريك له. إذن هذا معناها الذي يجب أن يعلمه المسلم وأن يعتقده، لأن مقتضى لا معبود بحق إلا الله أن لا تصرف شيئا من العبادة لغيره، العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مقتضى ذلك أنه لا يجوز لك أن تصرف شيئا من هذه العبادة لغير المعبود الحق، المعبود الحق هو الله وحده لا شريك له، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره، هذا معنى لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك شروطها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله شروطا أو شيئا منها في هذا الجزء الذي قرأناه، فنقول شروط لا إله إلا الله ذكرها العلماء وحرروها، فمنهم من قال هي 7 شروط ومنهم من قال 8 شروط، وتقريبا الخلاف بينهم يكاد يكون لفظيا، وإن كان القول بأنها 8 في الحقيقة أظهر، لأن له لكل شرط ما يدل عليه من نصوص الشرع. فنقول شروط لا إله إلا الله جمعها بعضهم في 2 وقال علم يقين وإخلاص وصدق كمع علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، هذا من يعدها سبعة. ومن يعدها ثمانية زاد بيتا آخر قال: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. إذن شروط لا إله إلا الله ثمانية كما سنشير إليها إن شاء الله. لكن قبل أن نبدأ قد يرد سؤال أو يثور سؤال في الذهن، فيقول قائل: هل يلزمني أن أحفظها كما أحفظ الفاتحة؟ وإن لم أحفظها فأكون لم آتي بمعناها؟ نقول: لا، لا يلزمك أن تحفظها، ولكن يلزمك أن تعقل وأن تعمل بمقتضاها. وقد يرد سؤال أيضا أن بعض الناس يقول: ما هو الدليل على أن شروط لا إله إلا الله سبعة؟ كما أنكر بعضهم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وقال إن هذا من بدع ابن تيمية وبدع ابن عبد الوهاب، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. يقول: أينه؟ ما وجدنا في القرآن ولا في السنة التوحيد ثلاثة أقسام. والحقيقة هذا يدل على الجهل، هذا يدل على الجهل الذريع، وعلى أن البغض قد أدى بهم إلى مثل هذه المقالة. وإلا فإن أهل العلم يستقرئون نصوص الكتاب والسنة استقراء تاما، ويستخرجون منها ما يجعلونه مسائل أو شروط أو فروض، وهذا كثير لا ينكره أحد، كل المذاهب يعترفون بهذا ويفعلونه. فحينما تجد مثلا شروط الصلاة أو أركان الصلاة أو واجبات الصلاة أو أركان الحج أو أركان العمرة، تجد أو محظورات الإحرام أو ما شابه ذلك، وهذا كثير. ليش لم يرد في نصوص الشرع أن شروط البيع كذا ثلاثة، أن أركان الصلاة 14 مثلا، أو شروط الصلاة 14؟ ما تجد هذا في النصوص. لكن أهل العلم يستقرئون النصوص ويقرؤونها وينظرون فيها ويلخصون دلالتها تقريبا للأفهام، حتى تفهم الناس أو يفهم الناس، تفهم الأمة، ويعبد الله عز وجل على بصيرة. ولهذا العلماء لما استقرأوا نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن ما يتعلق بالله جل وعلا منحصر في ثلاثة أشياء. ما يتعلق به منحصر في ثلاثة أمور: إما أن يكون في باب أسمائه وصفاته، وإما أن يكون في باب أفعاله جل وعلا، وهذا توحيد الربوبية، وإما أن يكون في باب إفراده بالعبادة وهو توحيده بأفعال العباد وهو توحيد الألوهية. ولهذا قد قال بهذا جمع من أهل العلم المتقدمين، قال به ابن جرير الطبري تقسيم التوحيد لهذه الأقسام الثلاثة، قال به وابن جرير متوفى سنة 310 للهجرة، قال به ابن بطة العكبري وهو متوفى في آخر القرن الرابع 385 أو قريبا من هذا، وقال به جمع من أهل العلم قبل شيخ الإسلام. فالحاصل أن هذا التقسيم تقسيم صحيح لا اعتراض عليه، لأنه مستخلص ومستقرأ من نصوص الوحيين. ومثل هذه الشروط العلماء تأملوا واستقرأوا فوجدوا أن لا إله إلا الله لها شروط دلت النصوص عليها، هي ثمانية أو سبعة، ولا مشاحة في الاصطلاح. فأول هذه الشروط: العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل بها. العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل بها، وهو كما قدمنا أن تعلم أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لكن بعض الناس يقول لا إله إلا الله وهو يطوف بالضريح، يطوف بالقبر، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما علم معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والطواف عبادة، ما يجوز أن يكون في القبر. الطواف حول بيت الله تقربا إلى الله وليس إلى البيت أيضا، فالطواف عبادة. فلا بد أن يعلم لا إله إلا الله معنى علما يضاد الجهل بها. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والشرط الثاني: اليقين بلا إله إلا الله، أن يكون موقنا بلا إله إلا الله. يقينا يضاد الشك، يكون موقن متيقن بأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله ولا رب سوى الله، هو الرب وحده لا شريك له، يكون موقنا من قلبه مصدقا مقرا معترفا، لا بد أن يكون كذلك. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة طويلة وفيها أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد موقن بهما غير شاك إلا أدخله الله الجنة. لا بد من اليقين بلا إله إلا الله، يقين يضاد الشك. الشرط الثالث الإخلاص بلا إله إلا الله، إخلاصا يضاد الرياء، فيقولها المسلم مخلصا بها خالصة من قلبه، يقصد بها وجه الله والتقرب إليه، لا يريد مدح أحد ولا ثناءه ولا وجهه ولا عطاءه، يريد وجه الله ليرضى الله وحده لا شريك له، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سيذكر المؤلف أيضا جملة من الحديث تشير إلى ذلك، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ورابع شروطها الصدق بلا إله إلا الله، صدقا يضاد الكذب، فيكون صادقا بلا إله إلا الله، بمعنى أن تجد أن أقواله وأفعاله مندرجة تحت لا إله إلا الله، وفي معنى لا إله إلا الله يعمل ويقول ويعتقد وفق ما دلت عليه لا إله إلا الله وفق ما أمر الله به ورسوله، ولا يعمل أعمالا تدل على كذبه فهو يقول ما لا يعمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، صدقا من قلبه دخل الجنة. وسيأتي الحديث. وشرطها الخامس المحبة للا إله إلا الله، محبة تضاد البغض، فيحب لا إله إلا الله وما دلت عليه محبة تضاد البغض لها، فليحبها ويفرح بها ويأنس بها وتنشرح نفسه حينما يسمع لا إله إلا الله، ولا يكون في نفسه شيء منها أو حرج منها أو بغض لها. وسادس شروطها الانقياد للا إله إلا الله، انقيادا ينافي الترك، ينقاد للا إله إلا الله انقيادا تاما ولا يترك شيئا مما دلت عليه لا إله إلا الله، وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس لا ينقاد انقيادا تاما، قد ينقاد في بعض أمور الدين دون بعض، لا، لا بد من الانقياد التام. نعم قد يحصل عند الإنسان معصية ومخالفة للا إله إلا الله وما دلت عليه من الذنوب والمعاصي التي دون الشرك، لكن وإن حصلت منه فهو مقر ومعترف لأن الواجب عليه ألا يفعل، وهو مستشعر للذنب ويعلم أنه على خطأ، هذا أمره يختلف عمن يخالف وهو يقول لا بأس في هذا، يشرع أو يرى أو يجحد أو ينكر، هذا أمر خطير، لأن بعض الناس تجد عنده شيء من هذا. بعض الناس الآن تأمره بالأمر من أمر الله عز وجل فتجد في عبارته ما يدل على أنه ينكر أصلا مثل هذا، تقول له لا تفعل كذا، يقول من قال أنه حرام، هذا حلال ما فيه بأس، لا تتشدد، حرمه الله ورسوله، يقول ولو بعض العلماء يقول كذا، لا، هذه مسألة خطيرة يا أخي، أن يجب عليك الانقياد لله سبحانه وتعالى، لو قصرت في شيء يجب أن تبقى مستشعرا للتقصير ومعترفا بالذنب وأنك مخطئ وتسأل الله أن يتوب عليك وأن يغفر لك، هذه مسألة. أما أنه يعمل الذنب ولا ينقاد وينكر بعضا، هذه أمر خطير جدا على دين الإنسان. وسابع هذه الشروط القبول المنافي للرد، يقبل لا إله إلا الله قبولا ينافي ردها، فلا يرد شيئا من الدين أو يقول أنا أصلي ولكن صلاة الفجر ما أصليها لأن وقتها مثلا غير مناسب لي في هذا الوقت أريد أن أنام. لا، الإنسان يقبل الدين كله ويقبل لا إله الله وما دلت عليه، وما يحصل عنده من تقصير يكون مصحوبا بالاعتراف بالخطأ، ويرجو رحمة الله أن يتوب عليه وأن يغفر له، ويرجو أن يعود إلى رشده. وثامن هذه الشروط الكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من عقد القلوب على الكفر بكل ما يعبد من دون الله. يجب على كل مسلم أن يعقد قلبه على أنه مؤمن بالله وحده لا شريك له، وأنه كافر بكل ما يعبد من دونه، يبرأ إلى الله ويكفر بهم، كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي صحيح مسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر وأن محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا بد من توفر هذه الشروط، وهذه الشروط كما قال وهب بن منبه لما سئل عما جاء في معنى الحديث: أليست لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة؟ وهذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وفي سنده ضعف، وإن كان معناه صحيحا. فقيل له: أليس معنى أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ يعني يكفي يقول الإنسان لا إله إلا الله يدخل الجنة. فقال: بلى، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب، وإلا لم يفتح. فهذه أسنانها هي شروطها: العلم المضاد للجهل، العلم بلا إله الله علما يضاد الجهل بها، اليقين بلا إله الله يقينا ينافي الشك بها، الإخلاص بلا إله الله إخلاصا يضاد الرياء بها، الصدق بلا إله الله صدقا يضاد الكذب بها، المحبة للا إله الله محبة تضاد البغض لها، القبول للا إله إلا الله قبولا ينافي الرد، الانقياد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذه هي شروط لا إله إلا الله، والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا منها. ففي قوله: ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. وهذه هي مسألة الولاء والبراء. الولاء لأهل لا إله إلا الله، لأهل التوحيد والإيمان، والبراءة من أهل الشرك والكفر والنفاق، فيوالي على لا إله إلا الله، يوالي أهلها ويعادي من عاداهم. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد وابن حبان والبزار وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة برقم 2355، عن أبي من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وهذا لفظه: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هذا لفظه، هذا الحديث سنده صحيح. ثم قال: وفي رواية: خالصا من قلبه. وهذا رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة لما قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي رواية: صادقا من قلبه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا وبشروا الناس، من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. أبشروا وبشروا الناس، من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. وله ألفاظ قريبة مثل ما ذكر المؤلف وقريبا منه. وفي حديث آخر وقال المؤلف: وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أبي مالك الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام. إذن هذه الأحاديث تدل على شروط لا إله إلا الله، وأنه ليس مجرد قولها، ليس مجرد قولها كاف. ولهذا ذكر الحديث مخلصا وصادقا كفر بما يعبد من دون الله، هذه كلها من شروط لا إله إلا الله التي أشرنا إليها آنفا. فليس المجرد مجرد القول يكفي، وإنما لا بد من القول، ولا بد من قولها باللسان واعتقادها بالجنان والعمل بمقتضاها، العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، كما نص على ذلك أهل العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام لا إله إلا الله مقيدة بالقيود الثقال، مقيدة بالقيود الثقال، فلا بد الإنسان أن يقولها وأن يأتي بشروطها. ثم قال المؤلف إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. هنا الحقيقة مسألة، وأن بعض الناس يقول ألا تكفي لا إله إلا الله، ماذا تصنعون بالأحاديث، الحديث الذي أشرنا إليه في البخاري قصة الغلام اليهودي قال لا إله إلا الله ودخل الجنة ولم يصلي ولم يصم ولم يفعل شيئا، وقصة الرجل حديث البطاقة الذي يأتي ويمد له 99 سجلا من الذنوب والآثام ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فترجح بها لا إله إلا الله، وحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نقول نعتقد هذا ونؤمن به وندين الله به، ولكنه لا بد من الجمع بين نصوص الكتاب والسنة. وأما أن يأخذ الإنسان ببعض النصوص ويترك بعضها فليس هذا منهج أهل الحق، لأنه لا تناقض بين النصوص، التناقض يظهر في عقول البشر لا في حقيقة الأمر. ولهذا نقول نعم قصة اليهودي قالها وخرجت روحه، لو بقي بعد ذلك لو لم يصلي فهو كافر، لو لم يعمل بشرائع الإسلام مجرد أنه قالها وبقي على ما هو عليه ما تنفعه، كما لم تنفع عبد الله بن أبي ومن معه. لكن هذا الرجل قالها وخرجت روحه، فقالها صدقا من قلبه مخلصا بها مستجيبا لله عز وجل ثم خرجت روحه بعدها، وكذلك صاحب البطاقة يحمل على مثل هذا. وإلا فإن لو قيل يعني أن قولها يكفي لكان هذا هو قول المرجئة، وهذا إلغاء لشرائع الإسلام ويعني خلاف لمذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وأيضا عمل بالجوارح والأركان، العمل بشعائر الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. المؤلف رحمه الله أشار في هذه الجملة إلى ركن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها ركنان نفي وإثبات، وهذا تضمنه قول لا إله إلا الله، لا إله هذا النفي، إلا الله هذا الإثبات. يقول المؤلف رحمه الله فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة حتى جبريل فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. نعم، يعني نفي ماذا وإثبات ماذا؟ لا إله نفي الألوهية عمن سوى الله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. إذن نفي الألوهية عمن سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. وإن أردت بيان ذلك بوجه أوضح، نفي الشرك والبراءة منه وإثبات التوحيد لله وحده لا شريك له. لو لم يعمل بشرائع الإسلام مجرد أنه قالها وبقي على ما هو عليه ما تنفعه، كما لم تنفع عبد الله بن أبي ومن معه. لكن هذا الرجل قالها وخرجت روحه، فقالها صدقا من قلبه مخلصا بها مستجيبا لله عز وجل ثم خرجت روحه بعدها، وكذلك صاحب البطاقة يحمل على مثل هذا. وإلا فإن لو قيل يعني أن قولها يكفي لكان هذا هو قول المرجئة، وهذا إلغاء لشرائع الإسلام ويعني خلاف لمذهب أهل السنة والجماعة، أن الإسلام أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وأيضا عمل بالجوارح والأركان، العمل بشعائر الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: أعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. المؤلف رحمه الله أشار بهذه الجملة إلى ركن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها ركنان نفي وإثبات، وهذا تضمنه قول لا إله إلا الله. لا إله هذا النفي، إلا الله هذا الإثبات. يقول المؤلف رحمه الله: فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. نعم، يعني نفي ماذا وإثبات ماذا؟ لا إله نفي الألوهية عمن سوى الله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. إذن نفي الألوهية عمن سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. وإن أردت بيان ذلك بوجه أوضح، نفي الشرك والبراءة منه وإثبات التوحيد لله وحده لا شريك له، هذان هما ركنا لا إله إلا الله، ولا بد من اجتماعهما، لا يكفي أحدهما دون الآخر. لو قال قائل أنه سينفي الشريك الشرك عن الله، وأنه لا يجوز أن يعبد غير الله، لكنه هو لا يعبد الله، لا يشرك لكن ما يعبد، ولا يحقق التوحيد ولا يأتي بالعبادة، ما ينفعه ذلك. لو أنه عبد الله عز وجل ولكنه ما نفى الشريك وما نفى الألوهية عن غيره، فيعبد الله ويعبد غيره معه في بعض الأحيان، أو لا يرى مانعا من يعبد غير الله معه، هذا أيضا ما حقق التوحيد. فالتوحيد له ركنان يقوم عليهما، النفي والإثبات، لا بد منهما. الركن الأول النفي، نفي الألوهية عما سوى الله، والركن الثاني إثباتها لله وحده لا شريك له، وهذا قد تضمنه لا إله إلا الله. وهذا المعنى في لا إله إلا الله قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أيضا. يقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت، هذا معنى لا إله، نفي الألوهية عما سوى الله. ويؤمن بالله، هذا معنى إلا الله، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، هذا معنى وحد إلا الله، ولا تشركوا به شيئا، هذا معنى لا إله، نفي العبادة عما سوى الله. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا تعبدوا، نفي الألوهية، نفي العبادة عما سوى الله، وإلا الله إثباتها لله وحده لا شريك له. والنصوص هذا كثيرة، لو تتأملها تجد أنها تفسر معنى لا إله إلا الله، وأنها مكونة من نفي وإثبات. ومنها قول إبراهيم لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذا معنى لا إله إلا الله، أو هذا يدل على ركن لا إله إلا الله، النفي والإثبات. وهنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم، يقول: قدم النفي على الإثبات، لا إله إلا الله قدم النفي على الإثبات، قالوا: لأن التخلية قبل التحلية. القاعدة تقول: التخلية قبل التحلية. ما معنى هذا الكلام؟ التخلية يعني هي تخلية الشيء وتفريغه من ضده وما يضر قبل أن تحليه وتزينه بما تريد. فأولا يخلى القلب ويفرغ من عبادة غير الله، لا إله، نفي العبادة عما سوى الله، ثم يحلى ويزين بالإثبات والتوحيد إلا الله، لأنه لا ينفع إذا اجتمع عبادة الله مع عبادة غيره. وتقريبا للمثال، لو أن عندك كأسا كان فيه سم، ثم أردت أن تستعمله بأن تجعل فيه عسلا مثلا، ماذا تصنع؟ ما هي أول خطوة تخطو بها؟ هل تضع العسل على السم؟ لا، أولا تخليه وتفرغه من الضار، من المادة الضارة، من السم، ثم بعد ذلك تزينه وتضع فيه العسل، فكذلك لا إله إلا الله لا إله تخلية وإلا الله تحلية وتزيين، ولهذا بدأ بالنفي قبل الإثبات. قال المؤلف رحمه الله: نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين أو من الخلق، حتى من المرسلين، حتى محمد صلى الله عليه وسلم مثل بنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل الخلق على الإطلاق، سيد ولد آدم يوم القيامة، وأفضل الأنبياء، وخليل الرحمن، ولا أحد من الناس يبلغ منزلته عند الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك ليس له حق في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم الذي جاء بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وحذر من الغلو فيه، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لا يعبد، ولكنه رسول يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر المؤلف قال: ومن الملائكة حتى جبريل، لأن جبريل هو أفضل الملائكة، هو أفضل الملائكة على الإطلاق. فإذا كان أفضل الرسل وأفضل الملائكة لا يجوز أن يصرف لهم شيء من العبادة، بل هي محض حق الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بالقبور؟ فكيف بالأشجار؟ فكيف بالأحجار؟ فكيف بالأولياء؟ فكيف بمن عبد من دون الله؟ إذا كان أفضل الخلق، أفضل بني آدم، أفضل الأنبياء والرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل الملائكة لا حق لهم في ذلك ولا يجوز صرف شيء من العبادة لهم، فكيف بمن هو دونهم؟ ولهذا قال المؤلف: فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، قال: وإثباتها، هذا الركن الثاني، وإثباتها لله عز وجل، وهذا قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، لا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان. ويقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال في الحديث الذي مر معنا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله، بما، وهي نكرة تدل على العموم، اسم موصول، بالذي يعبد من دون الله. والنصوص في هذا كثيرة كثيرة جدا تدل على أن العبادة محض حق الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك معه أحد في العبادة، ويغفر ما دون ذلك من الكبائر والذنوب التي هي دون الشرك. فهذا هو معنى الكلام الذي أورده المؤلف، بأن العبادة محض حق الله جل وعلا، فلا يجوز صرف شيء منها لغيره. قال: إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجبريل عليه السلام وغيرهما، أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. نعم، ليس لأحد في العبادة حق ولا مثقال حبة من خردل، كما أشرنا إلى شيء من النصوص الواردة في هذا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من شهد، نعم، من لقي الله لا يشرك به شيئا، واعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا كثيرة جدا جدا، لو ذهبت تحصيها لوجدتها بالعشرات إن لم تكن بالمئات، كلها لتقرير هذا الأمر. فلا حق لأحد في العبادة مع الله سبحانه وتعالى. قال: فاعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، يعني في زمن الشيخ يسمونها الألوهية والعبادة، توحيد العبادة أو الآلهة أو الإله أو استحقاق الإله، يسمونه السر والولاية، يقول فلان صاحب سر، ولي من أولياء الله، لا يقصدون ولي من أولياء الله الذي عناهم الله عز وجل بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا يعنون بالولي الذي له خصائص الرب ينفع ويضر، يفرج الكروبات، يرد المفقودات، يعلم الغيب، يقسم به من يعطونه حق الله جل وعلا ويصلحون له العبادة. قال والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، يعني الشيخ يشير إلى مصطلحات في زمانه يريد يبين للمخاطبين. فمن الناس من يسمي فلان ولي أو عنده سر، ويقصد به أنه من تصرف له العبادة من دون الله عز وجل، فيذبح له، ينذر له، يدعى، يظن أنه فرج الكروبات. وبعضهم يسميه الشيخ، قال وهذا اصطلاح المتصوفة أو بعض المتصوفة في زمانهم، شيخ الطريقة أو الشيخ، أو يسمونه الفقير. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، لا لولي ولا لشيخ ولا لفقير ولا لحقير ولا لغني ولا لغير ذلك. ثم قال وتسميه العامة السيد وأشبه هذا، أي بعض العامة يسميه يقول هذا السيد. السيد يعني هو الذي إما أنه ينفع ويضر، وهذا قد يكون موجود هذا اللفظ عند الرافضة يسمونه السيد، وقد يوجد عند بعض أهل السنة أو المنتسبين للسنة يسمونه سيد، معنى أنهم له شيء من التصرف الذي في الحقيقة هو محض حق الله عز وجل، هذا حسب زعمهم، وإلا فإنه لا يملك النفع والضر ولا يفرج الكروبات ولا يجوز أن يذبح أو ينذر أو يدعى غير الله سبحانه وتعالى. لكن أراد الشيخ أن يشير إلى أن هذا المصطلحات الموجودة اليوم أنها هي الشرك بعينه، وهذه هي هذا هو توحيد الألوهية الذي يصرفونه لهؤلاء، هو توحيد الألوهية الذي لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. قال وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله، هذا ظنهم. يقول فلان ولي من أولياء الله، طيب ما هي سيرته؟ قد يقولون عن رجل ولي تجده لا يصلي، لا يصلي، لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، تجده منتن الريح، متسخ الثياب، عدو لله ورسوله، ويكون ولي. طيب هذا ما يصلي؟ قالوا لا، هؤلاء أولياء بلغوا منزلة سقطت عنهم الولاية، سقط عنهم العبادات، هؤلاء علماء حقيقة وأنتم علماء الشريعة، هؤلاء علماء الباطن وأنتم علماء الظاهر. سبحان ربي، هل هناك أتقى وأخشى وأورع من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما كان ولا يكون، ومع ذلك يصلي مع أصحابه ويصلي بهم، يصوم، يتهجد، يتصدق، يدعو الله عز وجل، سبحان الله. ولكن هذا من تلاعب الشيطان، ومع ذلك تجد من السذج وضعفاء العقول الذين سلموا عقولهم لهؤلاء المشايخ من غير أن يعملوها، مع أن الله عز وجل أمرهم بأن يعقلوا، يعقلون ويتدبرون ويتأملون. تجد أحدهم في الدنيا من أذكى الناس في تصريف دنياه، ولكن إذا جاء باب الدين سلم عقله من غير أن يسأل، من غير أن ينظر فيما النصوص، في نصوص الوحيين الواضحة الجلية، وعلى قاعدة يقول الشيخ أبخص، لا يا أخي، هذا دين، هذا جنة أو نار، ما ينفعك بين يدي الله عز وجل أن تقول وجدنا آباءنا على أمة، أو قال لنا الشيخ الفلاني، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وهذا ولله الحمد واضح جلي، أنت مفطور عليه، ونصوص الكتاب والسنة تدعو إليه، ودعاة الحق يدعون إليه في كل وقت وأوان، وحجة الله قائمة على خلقه. فينبغي يعني الاهتمام بهذا الأمر وتبصير الناس. يعني بعض العامة يحتاج أن توقظ فيه التفكر والتدبر والتأمل لما يقال، يعني انتقد بعض الأمور، قل له هذا الذي يقول أنه ولي وأنه يعلم الغيب وأنه لا يصلي وكذا، أفضل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يقول أن هؤلاء أفضل من الرسل أبدا، إذا قال هم أفضل من الرسول انتهينا منه، هذا كافر بالله عز وجل. لكن يقول الرسول أفضل، قل هل الرسول كان يصلي ويصوم ويقوم بالعبادات أم لا؟ سيقول نعم. إذن كيف يكون أولياء وهم يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أقوى الحجج عليهم، لأن العامة قد يحتاجون إلى الحجج العقلية، لأنهم قد لا تبلغ منهم النصوص ما تبلغ من طالب العلم الذي يعرف النصوص ويدري دلالة النصوص. قال الشيخ: وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطا بينه وبين الله. نقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نصوص الكتاب والسنة هذه تشهد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه نصوص الكتاب والسنة تنهى عن عبادة غير الله وعن جعل شيء من العبادة لغير الله، فكيف يقولون أن هناك من عباد الله من جعل له تصرف؟ وهذا هو قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لهم وساطة، يعتقدون أنهم وسطاء. قال: فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة، كفار هم الذين يسمونهم آلهة، كما قال الله عز وجل عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا: أنشوا واصبروا على آلهتكم، وقالوا: لا تذرن آلهتكم. نصوص كثيرة كانوا يسمونه الآلهة المشركون المتقدمون. المعاصرون للشيخ يسمونه صاحب السر، صاحب الولاية، وما شابه ذلك. والمسميات لا تغير من الحقائق شيئا، الاعتبار بحقائق المعاني وبدلالتها. قال: فقول الرجل لا إله إلا، نعم، قال: والواسطة هو الإله، الواسطة هو الإله، نعم، هم يريدون بالواسطة الإله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وسائط لنا عند الله، يقصدون أنهم آلهة، لأنهم يذبحون لهم وينذرون لهم ويدعونهم ويزعمون أنهم يتصرفون. إذن أعطهم حق التأله والعبادة الذي هو محض حق ربنا جل وعلا. قال: فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط، قول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط مع الله، بصرف شيء من العبادة لغير الله. ثم قال: وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. يعني الشيخ رحمه الله جل هذه القضية وبينها ثم زادها بيانا، فقال: إذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. الأمر الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هكذا كان يعتقد كفار قريش، يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المالك، يقرون بهذا. ولكن استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وسلب أموالهم لما لم يقروا بتوحيد الألوهية، لما لم يقروا بتوحيد الألوهية الذي يصرفه هؤلاء لمن يزعمون أنه ولي أو سيد أو شيخ، لأن هؤلاء يصرفون توحيد الألوهية لهم. لما صرف كفار قريش توحيد الألوهية لآلهتهم كفرهم الله ورسوله، مع أن كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية، فهؤلاء لا ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية، لا بد من الإتيان بتوحيد الألوهية بتوحيد العبادة. بل لو أتى بتوحيد الربوبية ولم يأتي بتوحيد الألوهية ما نفعه ذلك، وهذا صريح القرآن كما سمعتم هذه الآية. وكذلك يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يقرون بأن الله هو الخالق، كفار قريش. ويقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ويقول جل وعلا: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. والآيات في هذا كثيرة جدا تدل على إقرارهم، والله حكى ذلك عنهم وأخبر أنهم مقرون بتوحيد الربوبية وأن الله منفرد بتوحيد الربوبية لا يشاركه أحد فيه. ولكن لما جاء توحيد التأله والعبادة أشركوا مع الله غيره، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يدعونهم يطلبون منهم تفريج الكروبات، يستنصرون بهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، كفرهم الله عز وجل بهذا. إذن من كان من المسلمين يقر بتوحيد الربوبية ولكنه يذبح للولي وينذر له ويستغيث به ويدعوه من دون الله عز وجل ويصرف له العبادة، ما الفرق بينه وبين حال كفار قريش؟ لا شيء، لا شيء بينهما قرب. إذن مقتضى الإيمان كما أنك تفرد ربك بالربوبية تفرده بالألوهية، فلا تصرف شيئا من عبادتك لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لأن هذا حق الله جل وعلا. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهدون بهذا كله مقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. نعم والله إنها مسألة عظيمة، لأن بعض الناس الآن ممن يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر له ويطوف بالقبر ويدعوه ويستغيث به ويطلب منه تفريج الكروبات، إذا قيل له هذا شرك وهذا كفر قال: أنتم تكفرون المسلمين. وربما يلصق هذا يقول: هؤلاء الوهابية يكفرون المسلمين. سبحان الله يا أخي، انظر، هذه حال كفار قريش الذين كفرهم رب العالمين وكفرهم رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فمن فعل مثل فعلهم فهو الكافر الذي لا شك فيه، هو الكفر الصراح الذي لا مرية فيه، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو المشرك الكافر. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس قد يلبس. والشيخ رحمه الله له كتاب اسمه كشف الشبهات أيضا في هذا الموضوع، كتاب عظيم جدا، وأورد عبارات القوم وتفريقاتهم وتفريعاتهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فإن صرف العبادة لغير الله شرك لا يجوز مهما اختلفت المسميات، ولو ادعى الإسلام، ولو قال نحن نصوم ونصلي ونحج. وأيضا الشيخ له رسالة اسمها القواعد الأربعة، رسالة عظيمة في هذا الباب، ذكر فيها أن من المشركين من كان يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأحجار، منهم من يعبد الملائكة، وذكر فيها أيضا أنهم كانت لهم عبادات، كان لهم عبادات ولهم صلاة ولهم حج ولهم أعمال، لكن ذلك لا يغني عنهم، لم يغني عنهم شيئا. لماذا؟ لأنهم ما عبدوا الله وحده لا شريك له، ما حققوا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا إله نفي الشرك، وإلا الله إثباته للتوحيد. لا يكفي إثبات التوحيد، بل إثبات التوحيد وعدم الشرك وعدم صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم. يعني الأمر الأول أنهم يأتون بتوحيد الربوبية، كانوا مقرون به ويعتقدونه، ولكن هذا لا ينفع، لا بد من الإتيان بتوحيد الألوهية. ولهذا قال: ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية كما قلنا هو توحيد التأله، يسمونه علماء توحيد العبادة، يسمونه توحيد الإرادة والقصد، كلها تصب في معنى واحد وهو إفراد الله بالتعبد، إفراد الله بالعبادة، صرف العبادة لله وحده لا شريك له. عدم صرف شيء منها لغيره. قال وتوحيد الألوهية هو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولا يستغاث بغيره، إذ تستغيثون ربكم، لا يستغاث بغيره، لا يستغاث بغير الله، لأن الاستغاثة هي نوع من الدعاء، هي من الدعاء، لكن الاستغاثة هي الدعاء إذا وقع الإنسان في كربة وشدة، وإلا هو الدعاء ويدخل تحت قوله فلا تدعو مع الله أحدا. قال ولا ينذر لغيره، لأن النذر عبادة، يوفون بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، إذن النذر عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. ولا ينذر لغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، لا لجبريل ولا لغيره ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لسائر الأنبياء فضلا عن من دونهم، فمن استغاث بغيره فقد كفر، لأنه دعا غير الله، والله قد حرم دعاء غيره، ومن ذبح لغير الله فقد كفر، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول جل وعلا فصل ربك وانحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. قال ومن نذر لغيره فقد كفر، من صرف النذر لغير الله وتقرب، لأن النذر عبادة والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، من أشرك مع الله في النذر أو في غيره صرف العبادة لغيره فقد وقع في الشرك، لأن النذر عبادة وأشبه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء، وهذا كما قلت دلت عليه القواعد الأربعة للشيخ رحمه الله، نص وذكر الآيات التي تدل على أن منهم من يدعو الملائكة، منهم من يدعو عزير، منهم من يدعو الصالحين، منهم من يدعو غيرهم من الأولياء. قال فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر، هي المسألة السابقة، لكن ذكر واستدل على أن من دعا عزيرا أو المسيح أو أمه أو الملائكة مع الله جل وعلا، مع أنه يقول الله هو الخالق وحده، الله هو الرازق وحده، يقر بتوحيد الربوبية، كفره الله جل وعلا. وهذا بعينه ينطبق على من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي في هذا الزمان، لكنه يدعو الولي أو يطوف بالقبر أو يذبح للولي أو ينذر له أو يستغيث به أو يهتف به أو يرجو منه قضاء الحوائج، هذا هو بعينه صرف توحيد الألوهية لغير الله، فلا ينفعه ما يأتي به من عمل، لأنه قد أشرك مع الله غيره، والله جل وعلا يقول إنه من يشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا، نخى هذه كلمة مستخدمة في عرف الشيخ، ونخى يعني من النخوة، يعني يمكن أن تعبر عنها تقول من طلب فزعة أحد، نخاه يعني طلب منه أن يفزع له وأن يعني النخوة على العموم هي إثارة الشخص المخاطب بعبارة تحمله على أن يعينه وأن يخصه بالعون ويثير كوامن نفس من يطلب منه هذا، يعني يطلب أن يفزع له، نخاه. هذا كما يقول العامة، يقولون تكفى تهز الرجاجيل، هذا كأنه نخاه بهذه الطريقة، يعني هذا مراد الشيخ رحمه الله، يعني هذه عبارة مستخدمة في عرف الشيخ في ذلك الزمان، وهي موجودة لا تزال مستخدمة، فهي معنى الطلب الذي فيه إلزام وحث. فمن نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصة ما ذكره الشيخ هنا في هذا أنه الدعاء لله جل وعلا ولا يجوز صرف شيء منه لغير الله، ومن صرف شيء من الدعاء لغير الله سواء كان دعاء أو نخه نخوة أو استغاث به، كل ذلك داخل في الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
في أسئلة كثيرة هنا.
طيب، على كل حال إن وجدنا متسع بعد الأسئلة، وإلا إن شاء الله غدا نذكر لكم نواقض لا إله إلا الله، لأن ذكر لكم معناها وشروطها وركنيها، ونذكر لكم إن شاء الله نواقضها، ونستمع لما تيسر من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا، والحمد لله أولا وآخرا على ما من به علينا من نعمة الاستمساك بأس الدين ومناصرة سنة سيد المرسلين، وأن جعل مثل هذه الدورات تشع منها الأنوار في بلادنا، حيث يطرق باب التوحيد ليل نهار، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. وها هنا أسئلة تبين عن ذلك وتفصح عن أهمية هذا الأمر العظيم الجلل. وأولها سائل يقول: أرجو شرح قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.
معنى الحديث واضح كما فسره الحديث الآخر، وأوضح ما يوضحه اختلاف أبي بكر رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب، حينما صمم أبو بكر رضي الله عنه على غزو وعلى قتال الذين أبوا يدفعوا الزكاة، وقال له عمر: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه، كيف تقاتلهم؟ فقال: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حق لا إله إلا الله. مع أن هذا جاء صريحا في حديث متفق عليه من حديث أبي سعيد في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة، فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحق الإسلام. ولكن أبو بكر الصديق لم يطلع على هذا الحديث، لكنه استدل بقوله إلا بحقها، حق لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله ليس كلمة مجردة، حقها العمل بمقتضاها وما دلت عليه، ومن حقها الصلاة والزكاة، هذا من حق لا إله إلا الله. نعم
نعم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الاستعاذة والدعاء؟
الاستعاذة يا أخي نوع من الدعاء، يعوذ يدعو الله عز وجل ويعتصم به ويلجأ إليه، فهي نوع من الدعاء مثل الاستغاثة، نوع من الدعاء. لكن الدعاء في الأصل أنه سؤال وطلب، سؤال وطلب، والاستغاثة دعاء وطلب، لكن حينما يكون الإنسان وقع في شدة، وكذلك الاستعاذة حينما يخشى من شيء. والدعاء عام، الدعاء قد يكون من أجل أن الإنسان وقع في شدة، أو يكون من أجل الإنسان يستعيذ من أمر يخشى منه، وقد يكون غير ذلك، يدعوه أن يرزقه وأن يدخله الجنة وأن يهب له كذا وكذا، فالاستعاذة من الدعاء. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يبين عن أهمية الاعتناء بالعقيدة فهما وحفظا لأدلتها، يقول: نبهتم حفظكم الله إلى مسألة مهمة وقع فيها بعض أهل البدع والضلال، ألا وهي إنكار تقسيم التوحيد، وكذلك كلام بعضهم عن شروط لا إله إلا الله، وأنه لم يرد الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط. فالسؤال: نريد توجيه نصيحة لبعض طلبة العلم من أهل السنة ممن اشتهر عنهم ترديد هذا القول، أعني الكلام على شروط لا إله إلا الله.
اشتهر عنهم ايش يبدعون فيه؟
لا، يقولون أن هذه الشروط ليست من
على كل حال. لعل الأخ كتب السؤال أول ما بدأت أتكلم في المسألة، وإلا أنا تكلمت في المسألة وذكرت ما لدي، وهو أن شروط لا إله إلا الله وأنواع التوحيد أنه تدل عليها النصوص، وإنما جهد العلماء هو الاستقراء والاستنتاج وحصر ذلك وجمعه. وبعض العلماء يقول الحقيقة العرفية كالحقيقة الشرعية، وقلنا أن هذا لا ينكره المذاهب الأخرى، المذاهب كلها عندهم شروط الصلاة، واجبة الصلاة، أركان الصلاة، شروط الحج، شروط العمرة، شروط البيع، شروط الوضوء، نواقض الوضوء، ما تجد في النصوص أنه نواقض الوضوء سبعة، شروط البيع ثلاثة، لكن العلماء يستنبطون من نصوص الكتاب والسنة فيثبتون مثل هذا، وهذا من يعني بيانهم لكتاب الله عز وجل. فالمسألة مسألة استقراء، وبيننا وبينهم الدليل. وما من نوع من أنواع التوحيد أو شرط من شروط لا إله إلا الله إلا وعليه دليل صحيح صريح في المسألة. وعلى كل حال أنا وصيتي لهم ولغيرهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يكونوا دعاة للحق، أعوانا لأهله وأنصارا لأهله، وأن لا يكونون آلة وطعنا وذما لإخوانهم أهل التوحيد، وعليهم أن ينصروا أهل التوحيد وأن يوالوهم وأن يذبوا عنهم. هذا هو الواجب على من نصح نفسه ونصح إخوانه.
أحسن الله إليكم. وكما أنه للحق أنصار جعلنا الله وإياكم منهم، فللباطل أنصار، يظهر ذلك ويجليه هذا السؤال. يقول السائل: يا شيخ، ذكرتم وبينتم ما يكون من بعض الناس من تفسير لا إله إلا الله بتفسير كفار قريش، وأنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وبينتم أن هذا لا ينفعهم كما قرر ذلك القرآن الكريم، فما قولكم بمن يقول بأن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، معرضين عن تمام الآية: أمر أن لا يعبد إلا إياه. فما نصيحتكم لهؤلاء ولمن يستمع لهم في أشرطتهم أو يقرأ كتبهم أو يحضر مجالسهم، وفقكم الله؟
نصيحتنا لهم أن يعلموا أن لا إله إلا الله هي أصل الدين، ولو كان معناها كما يقول لا حاكم إلا الله لزم منه إجماع الأمة على الباطل، وإجماع الأمة على معرفة على عدم معرفة الحق 1400 سنة، وهذا لا يقوله لا يلتزم به مسلم. ونحن نقول إن هذا التفسير البدعي لا حاكم إلا الله هذا من جهل هذا القائل، لأنه لا اهتمام له إلا مسألة السياسة والحكم والكرسي، وإلا لا حاكم إلا الله هذا بعض أهل العلم يقول هذا الحكم فعل العبد، وفعل العبد حكمه داخل في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، فأفعالك كلها بما فيها الحكم، إذا حكمت تحكم بين الناس بالحق بحكم الله جل وعلا، فهو من توحيد العبادة. وبعض أهل العلم يقول أصل لا حاكم إلا الله ينتزعه طرفان، شيء فعل العبد وشيء ما هو حق الرب، فهو داخل في النوعين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وعلى كل حال هذا النوع موجود، ونحن نقول أن من توحيد الألوهية أن يحكم الإنسان بين الناس بحكم الله جل وعلا، هذا من أفعاله، وهو أيضا من توحيد الربوبية أنه الحكم لله وحده لا شريك له. ونصيحتي لتقوا الله عز وجل ويعلموا أنهم ملاقوه، وأن هذا الدين ورثناه ميراث، العلماء ورثة الأنبياء، لسنا بحاجة إلى أحد يأتينا بتفسير لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لماذا؟ لأن الدين بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وأن وكما قال أبو ذر قال: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علمه. ولما قال اليهودي لسلمان: ما ترك نبيكم شيء إلا علمكم إياه حتى القراءة، قال: نعم حتى القراءة، إذا دخل أحد الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول: غفرانك. أبدا، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لسنا بحاجة إلى اجتهادات، نحن بحاجة إلى عمل واتباع ليس إلا. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا يجعل هذا الدين وسيلة إلى أهدافه وغاياته. ولهذا هذا هو حال هؤلاء، ما نصروا دينا ولا يعني هزموا عدوا، وإنما خذلوا الإسلام وجروا على الإسلام وأهل الإسلام الشر والنكبات. نسأل الله أن يمن على الجميع بالهداية للصراط المستقيم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه.
أحسن الله إليكم. شيخنا، تميز الباطل بالكثرة وتميز الحق بالقوة والعزة، وفي هذه الأيام يظهر للباطل بيرق يرفع في قنوات الإعلام، وهؤلاء هم حملة لواء تفسير لا إله إلا الله بما تقدم من التفسير. فما نصيحتكم لعوام المسلمين الذين قد يقلبون أنظارهم وأسماعهم في هذه القنوات فيتلقفون منها الباطل على ما هو ويظنونه حقا، وكذلك ما يكتب في النشرات وبعض الكتب؟ نرجو توجيه نصيحة لعامة المسلمين، جزاكم الله خير.
أقول كما قال ابن مبارك وغيره: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون. الدين يا أخوان يؤخذ عن ورثة الأنبياء، عن العلماء الراسخين الذين شابت لحاهم في الإسلام، ما غيروا وما بدلوا. وأما أصحاب التلون والتغير، كل يوم له لون وكل يوم يركب مركبا، فيجب الحذر منهم. أغلى شيء عندك عقيدتك ودينك، انتبه، أغلى شيء هو الدين. وإن دنت الله بدين مستقيم رجوت الجنة، وإن دنت الله عز وجل بدين غير مستقيم فلا تلومن إلا نفسك. فالواجب الرجوع إلى أهل العلم. يا أخوان الدين ما تغير، الدين اليوم كهو بالأمس، كهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الدين لا يتغير يا أخوان. فأنا أحث الجميع على أن ينظروا إلى أهل العلماء الراسخين الذين ما تغيرت دعوتهم منذ أن عرفوا، وهم هذه دعوتهم، قال الله قال رسوله بفهم سلف الأمة، وما زالوا على ذلك، لم يتغيروا بتغير المواقف ولا بتغير الأمور، لأن هذا دين ما يملكون أن يتغيروا عنه، لأنه ميراث النبوة. العلماء ورثة الأنبياء، والميراث شيء موروث، ما هو شيء جديد يضاف إليه، شيء موروث موجود، وإنما هو ورثوه ونقلوه للناس كما وجدوا. فالواجب الحذر، ليس كل من دعا وكل من تكلم يسمع له أو يغتر به، هذا دين. تأكد وتبين وتثبت واسأل من جعلهم الله وكل إليهم الأمر، وولاة الأمر وكلوا إليهم الأمر، هيئة كبار علماء أرحمك الله عز وجل جعل ولي الأمر الأمر بأيديهم وإليهم. فالواجب أن الإنسان يتحرى في دينه وأن يحذر، لا يفتح إذنه لكل متكلم، بل عليه بما كان عليه السلف الصالح وهم علماؤنا ولله الحمد، وهم كثر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ولنا عودة بعد الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويتصدقون. ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب، ومحبتها ومحبة أهلها، وبغض ما خالفها ومعاداته. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات، حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجبرائيل فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد وجبرائيل وغيرهما، أن يكون لهم مثقال حبة من خردل. فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشبه هذا. وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم وهم الذين يسميهم الأولون الآلهة، والواسطة هو الإله. فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال الوسائط. فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتلهم ونهب أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. ولكن الأمر الثاني وهو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، وهو أنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشبه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكتابنا الذي نريد أن نشرحه هو معنى لا إله إلا الله، أو تفسير كلمة لا إله إلا الله، لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي رسالة عظيمة في بيان معنى لا إله إلا الله. فإن من عرف معنى لا إله إلا الله حق المعرفة وعمل بمقتضاها فهو المؤمن الذي تنطبق عليه نصوص الوعد الذي جاء من الله جل وعلا. وأما من قالها وهو ينقضها ويخالف ما تدل عليه فإن هذا لا تنفعه، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تواترت النصوص أن كثيرا ممن يقولون لا إله إلا الله يدخلون النار، بل كما سيذكر المؤلف أن الله جل وعلا أخبر عن المشركين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، فما أخبر الله جل وعلا عنهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما يخرجون للغزو ويفعلون أعمال الإسلام الظاهرة، ولكنهم في حقيقة الأمر قد أبطنوا الكفر بالله جل وعلا. ولهذا لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، بل هي كلمة عظيمة لها معنى ولها شروط ولها أركان ولها نواقض، فلا بد للمسلم أن يعرف هذا، لا بد أن يعرف هذا، وهذه الرسالة التي بين أيدينا تقرر هذا الأمر. وأصلها سؤال ورد على الشيخ رحمه الله سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن قولي عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. نعم، هذه الكلمة هي الكلمة التي يفرق فيها بين المسلم والكافر. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إذن هي الفارقة بين الإسلام والكفر، فالذي يقولها هو المسلم، والذي لا يرضى بها ولا يقر بها فهو الكافر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج على قوم كفار أمره الله بقتالهم حتى يقول هذه الكلمة، فإذا قالوها إذن هم المسلمون وفارقوا الكفار. فهي كما قال المؤلف رحمه الله هي الفارقة بين الكفر والإسلام. ولما دخل صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري على غلام يهودي وجده يحتضر في سياق الموت وقال له قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فخرجت روحه مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهو قبلها كان كافرا يهوديا، لكنه بقولها فارق الكفار وصار من المسلمين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدخول الجنة. فهي تفرق بين الإسلام، فهي تفرق بين المسلمين وغيرهم من قالها دخل في الإسلام. ولهذا إذا قاتل المسلمون الكفار فنطق بها رجل فإنه يكف عنه ويؤخذ بظاهره، ثم بعد ذلك يؤمر بأوامر الإسلام وينظر في سيرته هل هو فعلا قالها صادقا فحافظ عليها وعلى أركان الإسلام كالصلاة وغيرها من الواجبات، أو أنه قالها مجرد كلام دون عمل. ولهذا كما في صحيح مسلم لما قتل أسامة رضي الله عنه رجلا من الكفار، وكان رجلا قد قتل المسلمين ولا يريد أن يقتل أحدا من المسلمين إلا قتله، فغاض ذلك بعض المسلمين فذهب أو توجه إليه وقصد إليه أسامة ابن زيد ورجل من الأنصار، فلما أدرك الرجل ورأى أنهم قد أدركوه قال أشهد أن لا إله إلا الله ورفع هذه الكلمة، فحينما قالها كف عنه الأنصاري، وأما أسامة ابن زيد فقد تعول فقتله. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا من السيف. فقال هل لا شققت عن قلبه؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ثم قال استغفر لي يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لك بلا إله إلا الله، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. إذن هي فارقة بين الإسلام والكفر، فالرجل كان كافرا مع المشركين يقاتل المسلمين، فلما قالها حكم بإسلامه. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة حينما قتل هذا الرجل. وجاء في بعض طرق الحديث أو في حديث آخر إنك إن قتلته كنت في منزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، إن قتلته كنت في منزلته قبل الكلمة التي قال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن قول المؤلف رحمه الله هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام حق تدل عليه النصوص الصحيحة، فهي كلمة يفرق بها بين المسلم وغير المسلم، فمن قالها ونطقها فهو المسلم بشرط أن يأتي بشرائطها وأركانها كما سيأتي، ومن لم ينطق بها ولم يأتي بها فإنه المشرك الكافر. ثم قال المؤلف وهي كلمة التقوى. نعم هي كلمة التقوى أيضا، وهي تدل على التقوى، لأن التقوى خصلة عظيمة تقوم في قلب المؤمن، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وعرف العلماء التقوى بتعاريف عديدة، من أحسنها وأجمعها تعريف طلق بن حبيب لها، حيث قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. قال أئمة الإسلام عن هذا التعريف، قالوا: هذا من أحسن ما عرفت به التقوى، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وغيرهم من أئمة من الأئمة، قالوا: هذا أحسن ما عرفت به التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وعرفها بعضهم بأنها فعل الأوامر وترك النواهي، هي فعل الأوامر وترك النواهي، وتعارفها كثيرة، لكن الحاصل أن التقوى هي خلق عظيم يقوم في قلب المؤمن يحمله على فعل ما أمره الله به، ما أمره الله به ورسوله، وينهاه عما نهاه الله عنه ورسوله. وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، ولهذا قال الله جل وعلا في معرض ثنائه على المؤمنين، قال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وألزمهم كلمة التقوى، قال المفسرون: كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، فهي كلمة التقوى. ويقول جل وعلا، ويقول المؤلف أيضا: وهي العروة الوثقى. وهذا يدل عليه قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات. فمن يكفر بالطاغوت وهذا معنى لا إله، ويؤمن بالله وهذا معنى إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقال المؤلف رحمه الله: وهي الكلمة، أو وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ويعني بهذا قول الله جل وعلا في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا أيضا معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فمعنى براء معنى لا إله، يعني أتبرأ وأنفي. وقوله إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله، وجعلها أي وجعل لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه في ذريته من بعده، لعلهم يرجعون إليها ويؤمنون بها ويدين الله عز وجل بمقتضاها. فهذه العبارات من المؤلف كل عبارة منها لها ما يدل عليها من نصوص الشرع، وهذا يدل على تمكن المؤلف رحمه الله في هذا الباب، فإنه متضلع في هذا الباب تضلعا عظيما في باب الاعتقاد، ولهذا رحمه الله نصر الله به دينه وأعز به كلمته، وصار سبب خير على هذه البلاد وعلى غيرها، حيث أن الناس رجعوا إلى دين الله عز وجل الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله. بينما كان قبل مجيء الشيخ كان الشرك ظاهرا صراحا، يعبد غير الله ويدعى غير الله ويطاف بالقبور وينذر لها ويذبح لها، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلي كلمته وأن يظهر دينه، فقيض الله الشيخ رحمه الله لهذا الأمر وسدده ووفقه، فقام بهذا الأمر خير قيام، ولا تزال هذه البلاد تتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد، بل استفاد منها كثير من البلدان، لأن الشيخ لم يأتي بشيء جديد، وإنما قال للناس ارجعوا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان كالأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء. ولكن لما كان الشيخ رحمه الله أتى الناس بأمر قد ألفوا غيره، قام في وجوه أهل الباطل الذين كانوا قد أغرقوا في التصوف وفي البدع وفي المخالفة، فرأوا أن الشيخ بدعوته هذه يسحب البساط من تحتهم كما يقال، فقاموا في وجهه وعادوه. وهذه سنة الله جل وعلا في دعاة الحق، وأولهم قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عارضه كفار قريش ووصفوه بما وصفوه به، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى أجمعين. فلا أحد أبلغ منه صلى الله عليه وسلم ولا أكمل بيانا، ومع ذلك كفر به كثير من الناس وآمن به كثير. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر الدين، وطوبى لمن قيضه الله وجعله من دعاة الحق، وجعله من أفراد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. هذه منحة ومنة عظيمة من الله جل وعلا، ولكن هي في الحقيقة تبين وتجسد عظم المسؤولية. فيا عبد الله، إذا تعلمت شيئا من دين الله عز وجل فبلغ، وخاصة ما يتعلق بأمر التوحيد وأمر رد الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك وأمر إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وقد يتعين عليك ويكون فرضا واجبا، تكون في مكان أنت الذي تعرف هذا الأمر دون غيرك. فعلى كل حال، الواجب علينا جميعا أن نكون من دعاة الحق وأنصاره. والمسألة تحتاج البيان، ما تحتاج أن تحمل السيف ولا أن تحمل السلاح، يحتاج أن تدعو الناس كما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونصرة الدين وهداية الخلق إلى الله جل وعلا. وأنت إنما عليك بذل السبب، وهو الدعوة إلى الله جل وعلا. وأهم المهمات وأوجب الواجبات هو التوحيد. ولهذا هذه الكلمة العظيمة تبين أهمية هذه الرسالة العظيمة، تبين أهمية هذه الكلمة، كلمة التوحيد ومعنى التوحيد الذي يجب أن يدين المسلم ربه به ويدعو غيره إليه. يقول المؤلف رحمه الله: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. ليس هو المراد، ولو كان هذا هو المراد لنفع المنافقين قولها. ولهذا قال المؤلف: فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، يقولون لا إله إلا الله. والله عز وجل أخبر أيضا أنهم يشهدون بها إذا لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشهدون أنه رسول الله ويظهرونها، بل يصلون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر. وأيضا يخرجون معه للجهاد، كما حصل في غزوة أحد حينما خرج عبد الله بن أبي ثم انخذل بثلث الجيش، فهم يعملون هذه الأعمال، لكنهم ما قالوها خالصة من قلوبهم. ولهذا قال المؤلف: مع كونهم يصلون ويتصدقون. نعم، ما نفعتهم كلمة لا إله إلا الله مع أنهم يصلون ويتصدقون ويغزون ويعملون بعض الأعمال، ولكن لماذا؟ لأنهم ما حققوها. ولهذا قال المؤلف: ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. إذن هذا هو المراد، المراد قولها مع معرفتها بالقلب، يعني بمعرفتها معرفة القلب، ليس معرفة لسان، وإنما معرفة تكون بالقلب، بمعنى أن القلب يعقلها ويعمل بمقتضاها. معرفة القلب ومحبتها، أيضا يحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويبغض من خالفها ويعاديه. والمؤلف رحمه الله يشير في هذا إلى بعض شروط لا إله إلا الله، ونحن نذكر أولا معنى لا إله إلا الله، وإن كان المؤلف سيذكره بعد ذلك. فنقول: معنى لا إله إلا الله الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. هذا معناها يا أخي. إذا نطق لسانك أو رددت خلف المؤذن أو قلتها في التشهد أو في التهليل، فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا بد من هذا القيد بحق. ولهذا عقب العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله لما أورد الأقوال في أقوال بعض أئمة اللغة في لا إله إلا الله، وأن منهم من قال لا معبود إلا الله، وذكر أقوالا أخرى بين أنه لا بد أن تقيد بحق. وقال وعلى هذا بعض كما ذهب إليه بعض أهل التحقيق، وذكر منهم ابن تيمية وابن القيم، واستدل عليه بالقرآن، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالآية نص في معنى لا إله إلا الله، لأن الله جل وعلا أخبر أن الآلهة قسمان، ذلك بأن الله هو الحق، الله هو المعبود الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، من دونه من سواه من عداه من غير الله هو الباطل هو المدعو بالباطل. ولهذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة لكنها ليست بحق وإنما بالباطل والزور والبهتان، والمعبودات كثيرة، من عبد من دون الله كثيرا كثيرا قديما وحديثا في كل زمان، ولكن المعبود بالحق هو الله وحده لا شريك له. إذن هذا معناها الذي يجب أن يعلمه المسلم وأن يعتقده، لأن مقتضى لا معبود بحق إلا الله أن لا تصرف شيئا من العبادة لغيره، العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مقتضى ذلك أنه لا يجوز لك أن تصرف شيئا من هذه العبادة لغير المعبود الحق. المعبود الحق هو الله وحده لا شريك له، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره، هذا معنى لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك شروطها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله شروطا أو شيئا منها في هذا الجزء الذي قرأناه. فنقول شروط لا إله إلا الله ذكرها العلماء وحرروها، فمنهم من قال هي 7 شروط ومنهم من قال 8 شروط، وتقريبا الخلاف بينهم يكاد يكون لفظيا، وإن كان القول بأنها 8 في الحقيقة أظهر، لأن له لكل شرط ما يدل عليه من نصوص الشرع. فنقول شروط لا إله إلا الله جمعها بعضهم في بيتين وقال علم يقين وإخلاص وصدق كمع، علم يقين وإخلاص وصدق كمع، محبة وانقياد والقبول لها، علم يقين وإخلاص وصدق كمع، محبة وانقياد والقبول لها، هذا من يعدها 7، ومن يعدها 8 زاد بيتا آخر قال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. إذن شروط لا إله إلا الله 8 كما سنشير إليها إن شاء الله. لكن قبل أن نبدأ قد يرد سؤال أو يثور سؤال في الذهن، فيقول قائل هل يلزمني أن أحفظها كما أحفظ الفاتحة، وإن لم أحفظها فأكون لم آتي بمعناها؟ نقول لا، لا يلزمك أن تحفظها، ولكن يلزمك أن تعقل وأن تعمل بمقتضاها. وقد يرد سؤال أيضا أن بعض الناس يقول ما هو الدليل على أن شروط لا إله إلا الله 7، كما أنكر بعضهم تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام، وقال إن هذا من بدع ابن تيمية وبدع ابن عبد الوهاب، تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام، يقول أينه، ما وجدنا في القرآن ولا في السنة التوحيد 3 أقسام. والحقيقة هذا يدل على الجهل، هذا يدل على الجهل الذريع، وعلى أن البغض قد أدى بهم إلى مثل هذه المقالة. وإلا فإن أهل العلم يستقرئون نصوص الكتاب والسنة استقراء تاما، ويستخرجون منها ما يجعلونه مسائل أو شروط أو فروض، وهذا كثير لا ينكره أحد، كل المذاهب يعترفون بهذا ويفعلونه. فحينما تجد مثلا شروط الصلاة أو أركان الصلاة أو واجبات الصلاة أو أركان الحج أو أركان العمرة أو محظورات الإحرام أو مشابه ذلك، وهذا كثير. لم يرد في نصوص الشرع أن شروط البيع كذا ثلاثة، أن أركان الصلاة 14 مثلا أو شروط الصلاة 14، ما تجد هذا في النصوص. لكن أهل العلم يستقرئون النصوص ويقرؤونها وينظرون فيها ويلخصون دلالتها تقريبا للأفهام حتى تفهم الناس أو يفهم الناس، تفهم الأمة، ويعبد الله عز وجل على بصيرة. ولهذا العلماء لما استقرأوا نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن ما يتعلق بالله جل وعلا منحصر في ثلاثة أشياء، ما يتعلق به منحصر في ثلاثة أمور: إما أن يكون في باب أسمائه وصفاته، وإما أن يكون في باب أفعاله جل وعلا، وهذا توحيد الربوبية، وإما أن يكون في باب إفراده بالعبادة وهو توحيده بأفعال العباد وهو توحيد الألوهية. ولهذا قد قال بهذا جمع من أهل العلم المتقدمين، قال به ابن جرير الطبري تقسيم التوحيد لهذه الأقسام الثلاثة، قال به ابن جرير متوفى سنة 310 للهجرة، قال به ابن بطة العكبري وهو متوفى في آخر القرن الرابع 385 أو قريبا من هذا، وقال به جمع من أهل العلم قبل شيخ الإسلام. فالحاصل أن هذا التقسيم تقسيم صحيح لا اعتراض عليه، لأنه مستخلص ومستقرأ من نصوص الوحيين. ومثل هذه الشروط العلماء تأملوا واستقرأوا فوجدوا أن لا إله إلا الله لا شروط دلت النصوص عليها هي ثمانية أو سبعة، ولا مشاحة في الاصطلاح. فأول هذه الشروط العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل بها، العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل بها، وهو كما قدمنا أن تعلم أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لكن بعض الناس يقول لا إله إلا الله وهو يطوف بالضريح، يطوف بالقبر، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما علم معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والطواف عبادة، ما يجوز أن يكون في القبر الطواف حول بيت الله تقربا إلى الله وليس إلى البيت أيضا، فالطواف عبادة، فلا بد أن يعلم لا إله إلا الله معنى علما يضاد الجهل بها. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والشرط الثاني اليقين بلا إله إلا الله، أن يكون موقنا بلا إله إلا الله يقينا يضاد الشك، يكون موقن متيقن بأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله ولا رب سوى الله، هو الرب وحده لا شريك له، يكون موقنا من قلبه مصدقا مقرا معترفا، لا بد أن يكون كذلك. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة طويلة وفيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد موقن بهما غير شاك إلا أدخله الله الجنة. فلا بد من اليقين بلا إله إلا الله يقين يضاد الشك. الشرط الثالث الإخلاص بلا إله إلا الله إخلاصا يضاد الرياء، فيقولها المسلم مخلصا بها خالصة من قلبه، يقصد بها وجه الله والتقرب إليه، لا يريد مدح أحد ولا ثناءه ولا وجهه ولا عطاءه، يريد وجه الله ليرضى الله وحده لا شريك له، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سيذكر المؤلف أيضا جملة من الحديث تشير إلى ذلك، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ورابع شروطها الصدق بلا إله إلا الله صدقا يضاد الكذب، فيكون صادقا بلا إله إلا الله، بمعنى أن تجد أن أقواله وأفعاله مندرجة تحت لا إله إلا الله، وفي معنى لا إله إلا الله يعمل ويقول ويعتقد وفق ما دلت عليه لا إله إلا الله وفق ما أمر الله به ورسوله، ولا يعمل أعمالا تدل على كذبه فهو يقول ما لا يعمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، صدقا من قلبه دخل الجنة. وسيأتي الحديث. وشرطها الخامس المحبة للا إله إلا الله، محبة تضاد البغض، فيحب لا إله إلا الله وما دلت عليه محبة تضاد البغض لها، فليحبها ويفرح بها ويأنس بها وتنشرح نفسه حينما يسمع لا إله إلا الله، ولا يكون في نفسه شيء منها أو حرج منها أو بغض لها. وسادس شروطها الانقياد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، ينقاد للا إله إلا الله انقيادا تاما ولا يترك شيئا مما دلت عليه لا إله إلا الله، وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس لا ينقاد انقيادا تاما، قد ينقاد في بعض أمور الدين دون بعض، لا، لا بد من الانقياد التام. نعم قد يحصل عند الإنسان معصية ومخالفة للا إله إلا الله وما دلت عليه من الذنوب والمعاصي التي دون الشرك، لكن وإن حصلت منه فهو مقر ومعترف لأن الواجب عليه أن لا يفعل، وهو مستشعر للذنب ويعلم أنه على خطأ. هذا أمره يختلف عمن يخالف وهو يقول لا بأس في هذا، يشرع أو يرى أو يجحد أو ينكر. هذا أمر خطير، لأن بعض الناس تجد عنده شيء من هذا. بعض الناس الآن تأمره بالأمر من أمر الله عز وجل فتجد في عبارته ما يدل على أنه ينكر أصلا مثل هذا، تقول له لا تفعل كذا، يقول من قال أنه حرام؟ هذا حلال، ما في بأس، لا تتشدد، حرمه الله ورسوله. يقول له بعض العلماء يقول كذا، لا، هذه مسألة خطيرة يا أخي. أن يجب عليك الانقياد لله سبحانه وتعالى، لو قصرت في شيء يجب أن تبقى مستشعرا للتقصير ومعترفا بالذنب وأنك مخطئ، وتسأل الله أن يتوب عليك وأن يغفر لك. هذه مسألة. أما أنه يعمل الذنب ولا ينقاد وينكر بعضا، هذا أمر خطير جدا على دين الإنسان. وسابع هذه الشروط القبول المنافي للرد، يقبل لا إله إلا الله قبولا ينافي ردها، فلا يرد شيئا من الدين أو يقول أنا أصلي ولكن صلاة الفجر ما أصليها لأن وقتها مثلا غير مناسب لي في هذا الوقت، أريد أن أنام. لا، الإنسان يقبل الدين كله ويقبل لا إله الله وما دلت عليه، وما يحصل عنده من تقصير يكون مصحوبا بالاعتراف بالخطأ، ويرجو رحمة الله أن يتوب عليه وأن يغفر له، ويرجو أن يعود إلى رشده. وثامن هذه الشروط الكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من عقد القلوب على الكفر بكل ما يعبد من دون الله. يجب على كل مسلم أن يعقد قلبه على أنه مؤمن بالله وحده لا شريك له، وأنه كافر بكل ما يعبد من دونه، يبرأ إلى الله ويكفر بهم، كما قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي صحيح مسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر وأن محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا بد من توفر هذه الشروط، وهذه الشروط كما قال وهب بن منبه لما سئل عما جاء في معنى الحديث أليست لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وهذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وفي سنده ضعف وإن كان معناه صحيحا، فقيل له أليس معنى أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، يعني يكفي يقول الإنسان لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ فقال بلى، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب وإلا لم يفتح. فهذه أسنانها هي شروطها، العلم المضاد للجهل، العلم بلا إله الله علما يضاد الجهل بها، اليقين بلا إله الله يقينا ينافي الشك بها، الإخلاص بلا إله الله إخلاصا يضاد الرياء بها، الصدق بلا إله الله صدقا يضاد الكذب بها، المحبة لا إله الله محبة تضاد البغض لها، القبول لا إله إلا الله قبول ينافي الرد، الانقياد لا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذه هي شروط لا إله إلا الله، والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا منها ففي قوله ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. وهذه هي مسألة الولاء والبراء، الولاء لأهل لا إله إلا الله لأهل التوحيد والإيمان، والبراءة من أهل الشرك والكفر والنفاق، فيوالي على لا إله إلا الله يوالي أهلها ويعادي من عاداهم. قال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا، وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد وابن حبان والبزار وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة برقم 2355 عن أبي من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وهذا لفظه من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، هذا لفظه هذا الحديث سنده صحيح. ثم قال وفي رواية خالصا من قلبه، وهذا رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة لما قال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي رواية صادقا من قلبه، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبشروا وبشروا الناس من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة، أبشروا وبشروا الناس من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة، وله ألفاظ قريبة مثل ما ذكر المؤلف وقريبا منه. وفي حديث آخر وقال المؤلف وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أبي مالك الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام. إذن هذه الأحاديث تدل على شروط لا إله إلا الله، وأنه ليس مجرد قولها، ليس مجرد قولها كاف، ولهذا ذكر في الحديث مخلصا وصادقا كفر بما يعبد من دون الله، هذه كلها من شروط لا إله إلا الله التي أشرنا إليها آنفا. فليس مجرد القول يكفي، وإنما لا بد من القول، ولا بد من قولها باللسان واعتقادها بالجنان والعمل بمقتضاها، العلم بمعناها والعمل بمقتضاها كما نص على ذلك أهل العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام لا إله إلا الله مقيدة بالقيود الثقال، مقيدة بالقيود الثقال، فلا بد الإنسان أن يقولها وأن يأتي بشروطها. ثم قال المؤلف إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. هنا الحقيقة مسألة، وأن بعض الناس يقول ألا تكفي لا إله إلا الله، ماذا تصنعون بالأحاديث، الحديث الذي أشرنا إليه في البخاري قصة الغلام اليهودي قال لا إله إلا الله ودخل الجنة ولم يصلي ولم يصم ولم يفعل شيئا، وقصة الرجل حديث البطاقة الذي يأتي ويمد له 99 سجلا من الذنوب والآثام ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فترجح بها لا إله إلا الله، وحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نقول نعتقد هذا ونؤمن به وندين الله به، ولكنه لا بد من الجمع بين نصوص الكتاب والسنة. وأما أن يأخذ الإنسان ببعض النصوص ويترك بعضها فليس هذا منهج أهل الحق، لأنه لا تناقض بين النصوص، التناقض يظهر في عقول البشر لا في حقيقة الأمر. ولهذا نقول نعم قصة اليهودي قالها وخرجت روحه، لو بقي بعد ذلك لو لم يصلي فهو كافر، لو لم يعمل بشرائع الإسلام مجرد أنه قالها وبقي على ما هو عليه ما تنفعه، كما لم تنفع عبد الله بن أبي ومن معه. لكن هذا الرجل قالها وخرجت روحه، فقالها صدقا من قلبه مخلصا بها مستجيبا لله عز وجل، ثم خرجت روحه بعدها. وكذلك صاحب البطاقة يحملوا على مثل هذا. وإلا فإن لو قيل يعني أن قولها يكفي لكان هذا هو قول المرجئة، وهذا إلغاء لشرائع الإسلام ويعني خلاف لمذهب أهل السنة والجماعة، أن الإسلام أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وأيضا عمل بالجوارح والأركان، العمل بشعائر الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. المؤلف رحمه الله أشار في هذه الجملة إلى ركن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها ركنان نفي وإثبات، وهذا تضمنه قول لا إله إلا الله. لا إله هذا النفي، إلا الله هذا الإثبات. يقول المؤلف رحمه الله: فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. نعم، يعني نفي ماذا وإثبات ماذا؟ لا إله نفي الألوهية عمن سوى الله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله. وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. إذن نفي الألوهية عمن سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. وإن أردت بيان ذلك بوجه أوضح: نفي الشرك والبراءة منه وإثبات التوحيد لله وحده لا شريك له. لو لم يعمل بشرائع الإسلام مجرد أنه قالها وبقي على ما هو عليه ما تنفعه، كما لم تنفع عبد الله بن أبي ومن معه. لكن هذا الرجل قالها وخرجت روحه، فقالها صدقا من قلبه مخلصا بها مستجيبا لله عز وجل، ثم خرجت روحه بعدها. وكذلك صاحب البطاقة يحملوا على مثل هذا. وإلا فإن لو قيل يعني أن قولها يكفي لكان هذا هو قول المرجئة، وهذا إلغاء لشرائع الإسلام ويعني خلاف لمذهب أهل السنة والجماعة، أن الإسلام أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وأيضا عمل بالجوارح والأركان، العمل بشعائر الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. المؤلف رحمه الله أشار في هذه الجملة إلى ركن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها ركنان نفي وإثبات، وهذا تضمنه قول لا إله إلا الله. لا إله هذا النفي، إلا الله هذا الإثبات. يقول المؤلف رحمه الله: فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. نعم، يعني نفي ماذا وإثبات ماذا؟ لا إله نفي الألوهية عمن سوى الله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله. وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. إذن نفي الألوهية عمن سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. وإن أردت بيان ذلك بوجه أوضح: نفي الشرك والبراءة منه وإثبات التوحيد لله وحده لا شريك له، هذان هما ركنا لا إله إلا الله، ولا بد من اجتماعهما، لا يكفي أحدهما دون الآخر. لو قال قائل أنه سينفي الشريك الشرك عن الله، وأنه لا يجوز أن يعبد غير الله، لكنه هو لا يعبد الله، لا يشرك لكن ما يعبد، ولا يحقق التوحيد ولا يأتي بالعبادة، ما ينفعه ذلك. لو أنه عبد الله عز وجل ولكنه ما نفى الشريك وما نفى الألوهية عن غيره، فيعبد الله ويعبد غيره معه في بعض الأحيان، أو لا يرى مانعا من أن يعبد غير الله معه، هذا أيضا ما حقق التوحيد. فالتوحيد له ركنان يقوم عليهما، النفي والإثبات لا بد منهما. الركن الأول النفي، نفي الألوهية عما سوى الله، والركن الثاني إثباتها لله وحده لا شريك له، وهذا قد تضمنه لا إله إلا الله. وهذا المعنى في لا إله إلا الله قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أيضا. يقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، نفي الألوهية عما سوى الله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله هذا معنى وحد إلا الله، ولا تشركوا به شيئا هذا معنى لا إله، نفي العبادة عما سوى الله. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا تعبدوا نفي الألوهية، نفي العبادة عما سوى الله، وإلا الله إثباتها لله وحده لا شريك له. والنصوص هذا كثيرة لو تأملها تجد أنها تفسر معنى لا إله إلا الله، وأنها مكونة من نفي وإثبات. ومنها قول إبراهيم لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذا معنى لا إله إلا الله، أو هذا يدل على ركن لا إله إلا الله النفي والإثبات. وهنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم، يقول: قدم النفي على الإثبات، لا إله إلا الله قدم النفي على الإثبات، قالوا: لأن التخلية قبل التحلية. القاعدة تقول: التخلية قبل التحلية. ما معنى هذا الكلام؟ التخلية يعني هي تخلية الشيء وتفريغه من ضده وما يضر قبل أن تحليه وتزينه بما تريد. فأولا يخلى القلب ويفرغ من عبادة غير الله، لا إله، نفي العبادة عما سوى الله، ثم يحلى ويزين بالإثبات والتوحيد إلا الله. لأنه لا ينفع إذا اجتمع عبادة الله مع عبادة غيره. وتقريبا للمثال، لو أن عندك كأسا كان فيه سم، ثم أردت أن تستعمله بأن تجعل فيه عسلا مثلا، ماذا تصنع؟ ما هي أول خطوة تخطو بها؟ هل تضع العسل على السم؟ لا، أولا تخليه وتفرغه من الضار، من المادة الضارة، من السم، ثم بعد ذلك تزينه وتضع فيه العسل. فكذلك لا إله إلا الله، لا إله تخلية، وإلا الله تحلية وتزين. ولهذا بدأ بالنفي قبل الإثبات. قال المؤلف رحمه الله: نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين، أو من الخلق، حتى من المرسلين، حتى محمد صلى الله عليه وسلم مثل بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الخلق على الإطلاق، سيد ولد آدم يوم القيامة، وأفضل الأنبياء، وخليل الرحمن، ولا أحد من الناس يبلغ منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك ليس له حق في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم الذي جاء بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وحذر من الغلو فيه، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو عبد لا يعبد، ولكنه رسول يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر المؤلف قال: ومن الملائكة حتى جبريل، لأن جبريل هو أفضل الملائكة، هو أفضل الملائكة على الإطلاق. فإذا كان أفضل الرسل وأفضل الملائكة لا يجوز أن يصرف لهم شيء من العبادة، بل هي محض حق الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بالقبور؟ فكيف بالأشجار؟ فكيف بالأحجار؟ فكيف بالأولياء؟ فكيف بمن عبد من دون الله؟ إذا كان أفضل الخلق، أفضل بني آدم، أفضل الأنبياء والرسل، نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل الملائكة، لا حق لهم في ذلك، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لهم، فكيف بمن هو دونهم؟ ولهذا قال المؤلف: فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين. قال: وإثباتها، هذا الركن الثاني، وإثباتها لله عز وجل. وهذا قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، لا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان. ويقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فقال من في الحديث الذي مر معنا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله، بما، وهي نكرة تدل على العموم ثم موصول بالذي يعبد من دون الله، والنصوص في هذا كثيرة كثيرة جدا تدل على أن العبادة محض حق الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك معه أحد في العبادة، ويغفر ما دون ذلك من الكبائر والذنوب التي هي دون الشرك. فهذا هو معنى الكلام الذي أورده المؤلف بأن العبادة محض حق الله جل وعلا، فلا يجوز صرف شيء منها لغيره. قال: إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجبريل عليه السلام وغيرهما، أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. نعم، ليس لأحد في العبادة حق ولا مثقال حبة من خردل، كما أشرنا إلى شيء من النصوص الواردة في هذا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من شهد، نعم، من لقي الله لا يشرك به شيئا، واعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا كثيرة جدا جدا، لو ذهبت تحصيها لوجدتها بالعشرات إن لم تكن بالمئات، كلها لتقرير هذا الأمر. فلا حق لأحد في العبادة مع الله سبحانه وتعالى. قال: فاعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، يعني في زمن الشيخ يسمونها الألوهية والعبادة، توحيد العبادة أو الآلهة أو الإله أو استحقاق الإله، يسمونه السر والولاية. يقول فلان صاحب سر، ولي من أولياء الله. لا يقصدون ولي من أولياء الله الذي عناهم الله عز وجل بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يعنون بالولي الذي له خصائص الرب: ينفع ويضر، يفرج الكروبات، يرد المفقودات، يعلم الغيب. يقصدون به من يعطونه حق الله جل وعلا ويصرفون له العبادة. قال: والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ. يعني الشيخ يشير إلى مصطلحات في زمانه يريد يبين للمخاطبين. فمن الناس من يسمي فلان ولي أو عنده سر، ويقصد به أنه من تصرف له العبادة من دون الله عز وجل، فيذبح له، ينذر له، يدعى، يظن أنه فرج الكروبات. وبعضهم يسميه الشيخ، قال، وهذا اصطلاح المتصوفة أو بعض المتصوفة في زمانهم، شيخ الطريقة أو الشيخ، أو يسمونه الفقير. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، لا لولي ولا لشيخ ولا لفقير ولا لحقير ولا لغني ولا لغير ذلك. ثم قال: وتسميه العامة السيد وأشبه هذا، أي بعض العامة يسميه، يقول هذا السيد. السيد يعني هو الذي إما أنه ينفع ويضر، وهذا قد يكون موجود هذا اللفظ عند الرافضة يسمونه السيد، وقد يوجد عند بعض أهل السنة أو المنتسبين للسنة يسمونه سيد، معنى أنهم له شيء من التصرف الذي في الحقيقة هو محض حق الله عز وجل، هذا حسب زعمهم، وإلا فإنه لا يملك النفع والضر، ولا يفرج الكربات، ولا يجوز أن يذبح أو ينذر أو يدعى غير الله سبحانه وتعالى. لكن أراد الشيخ أن يشير إلى أن هذا المصطلحات الموجودة اليوم أنها هي الشرك بعينه، وهذه هي هذا هو توحيد الألوهية الذي يصرفونه لهؤلاء، هو توحيد الألوهية الذي لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. هذا ظنهم. يقول فلان ولي من أولياء الله. طيب ما هي سيرته؟ قد يقولون عن رجل ولي تجده لا يصلي، لا يصلي، لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، تجده منتن الريح، متسخ الثياب، عدو لله ورسوله، ويكون ولي. طيب هذا ما يصلي. قالوا: لا، هؤلاء أولياء بلغوا منزلة سقطت عنهم الولاية، سقط عنهم العبادات. هؤلاء علماء حقيقة وأنتم علماء الشريعة، هؤلاء علماء الباطن وأنتم علماء الظاهر. سبحان ربي، هل هناك أتقى وأخشى وأورع من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما كان ولا يكون. ومع ذلك يصلي مع أصحابه ويصلي بهم، يصوم، يتهجد، يتصدق، يدعو الله عز وجل، سبحان الله. ولكن هذا من تلاعب الشيطان. ومع ذلك تجد من السذج وضعفاء العقول الذين سلموا عقولهم لهؤلاء المشايخ من غير أن يعملوها، مع أن الله عز وجل أمرهم بأن يعقلوا، يعقلون ويتدبرون ويتأملون. تجد أحدهم في الدنيا من أذكى الناس في تصريف دنياه، ولكن إذا جاء باب الدين سلم عقله من غير أن يسأل، من غير أن ينظر فيما النصوص، في نصوص الوحيين الواضحة الجلية، وعلى قاعدة يقول الشيخ أبخص: لا يا أخي، هذا دين، هذا جنة أو نار، ما ينفعك بين يدي الله عز وجل أن تقول وجدنا آباءنا على أمة، أو قال لنا الشيخ الفلاني، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وهذا والله الحمد واضح جلي، أنت مفطور عليه، ونصوص الكتاب والسنة تدعو إليه، ودعاة الحق يدعون إليه في كل وقت وأوان، وحجة الله قائمة على خلقه. فينبغي يعني الاهتمام بهذا الأمر وتبصير الناس. يعني بعض العامة يحتاج أن توقظ فيه التفكر والتدبر والتأمل لما يقال. يعني انتقد بعض الأمور، قل له: هذا الذي يقول أنه ولي وأنه يعلم الغيب وأنه لا يصلي وكذا، أفضل هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في أحد يقول أن هؤلاء أفضل من الرسل أبدا. إذا قال هم أفضل من الرسول انتهينا منه، هذا كافر بالله عز وجل. لكن يقول الرسول أفضل، قل: هل الرسول كان يصلي ويصوم ويقوم بالعبادات أم لا؟ سيقول: نعم. إذن كيف يكون الأولياء وهم يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أقوى الحجج عليهم، لأن العامة قد يحتاجون إلى الحجج العقلية، لأنهم قد لا تبلغ منهم النصوص ما تبلغ من طالب العلم الذي يعرف النصوص ويدري دلالة النصوص. قال الشيخ: وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطا بينه وبين الله. نقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نصوص الكتاب والسنة هذه تشهد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه نصوص الكتاب والسنة تنهى عن عبادة غير الله وعن جعل شيء من العبادة لغير الله. فكيف يقولون أن هناك من عباد الله من جعل له تصرف؟ هذا هو قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لهم وساطة، يعتقدون أنهم وسطاء. قال: فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة. كفار هم الذين يسمونهم آلهة، كما قال الله عز وجل عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا: أنوشوا واصبروا على آلهتكم. وقالوا: لا تذرن آلهتكم. نصوص كثيرة كانوا يسمونه الآلهة المشركون المتقدمون. المعاصرون للشيخ يسمونه صاحب السر، صاحب الولاية، وما شابه ذلك. والمسميات لا تغير من الحقائق شيئا، الاعتبار بحقائق المعاني وبدلالتها. قال: فقول الرجل لا إله إلا نعم قال والواسطة هو الإله. الواسطة هو الإله، نعم هم يريدون بالواسطة الإله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وسائط لنا عند الله، يقصدون أنهم آلهة لأنهم يذبحون لهم وينذرون لهم ويدعونهم ويزعمون أنهم يتصرفون. إذن أعطهم حق التأله والعبادة الذي هو محض حق ربنا جل وعلا. قال فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط، قول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط مع الله، بصره شيء من العبادة لغير الله. ثم قال وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين، يعني الشيخ رحمه الله جل هذه القضية وبينها ثم زادها بيانا فقال إذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. الأمر الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هكذا كان يعتقد كفار قريش، يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المالك، يقرون بهذا. ولكن استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وسلب أموالهم لما لم يقروا بتوحيد الألوهية، لما لم يقروا بتوحيد الألوهية الذي يصرفه هؤلاء لمن يزعمون أنه ولي أو سيد أو شيخ، لأن هؤلاء يصرفون توحيد الألوهية لهم. لما صرف كفار قريش توحيد الألوهية لآلهتهم كفرهم الله ورسوله، مع أن كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية، فهؤلاء لا ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية، لا بد من الإتيان بتوحيد الألوهية بتوحيد العبادة. بل لو أتى بتوحيد الربوبية ولم يأتي بتوحيد الألوهية ما نفعه ذلك، وهذا صريح القرآن كما سمعتم هذه الآية. وكذلك يقول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يقرون بأن الله هو الخالق كفار قريش. ويقول جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ويقول جل وعلا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. والآيات في هذا كثيرة جدا تدل على إقرارهم، والله حكى ذلك عنهم وأخبر أنهم مقرون بتوحيد الربوبية وأن الله منفرد بتوحيد الربوبية لا يشاركه أحد فيه. ولكن لما جاء توحيد التأله والعبادة أشركوا مع الله غيره، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يدعونهم يطلبون منهم تفريج الكربات، يستنصرون بهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، كفرهم الله عز وجل بهذا. إذن من كان من المسلمين يقر بتوحيد الربوبية ولكنه يذبح للولي وينذر له ويستغيث به ويدعوه من دون الله عز وجل ويصرف له العبادة، ما الفرق بينه وبين حال كفار قريش؟ لا شيء، لا شيء بينهما قرب. إذن مقتضى الإيمان كما أنك تفرد ربك بالربوبية تفرده بالألوهية، فلا تصرف شيئا من عبادتك لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن هذا حق الله جل وعلا. يقول الشيخ رحمه الله وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهدون بهذا كله مقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. نعم والله إنها مسألة عظيمة، لأن بعض الناس الآن ممن يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر له ويطوف بالقبر ويدعوه ويستغيث به ويطلب منه تفريج الكربات، إذا قيل له هذا شرك وهذا كفر قال أنتم تكفرون المسلمين، وربما يلصق هذا يقول هؤلاء الوهابية يكفرون المسلمين. سبحان الله يا أخي، انظر هذه حال كفار قريش الذين كفرهم رب العالمين وكفرهم رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فمن فعل مثل فعلهم فهو الكافر الذي لا شك فيه، هو الكفر الصراح الذي لا مرية فيه، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو المشرك الكافر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس قد يلبس. والشيخ رحمه الله له كتاب اسمه كشف الشبهات أيضا في هذا الموضوع، كتاب عظيم جدا، وأورد عبارات القوم وتفريقاتهم وتفريعاتهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فإن صرف العبادة لغير الله شرك لا يجوز مهما اختلفت المسميات، ولو ادعى الإسلام ولو قال نحن نصوم ونصلي ونحج. وأيضا الشيخ له رسالة اسمها القواعد الأربعة، رسالة عظيمة في هذا الباب، ذكر فيها أن من المشركين من كان يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأحجار، منهم من يعبد الملائكة، وذكر فيها أيضا أنهم كانت لهم عبادات، كان لهم عبادات ولهم صلاة ولهم حج ولهم أعمال، لكن ذلك لا يغني عنهم، لم يغني عنهم شيئا. لماذا؟ لأنهم ما عبدوا الله وحده لا شريك له، ما حققوا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا إله نفي الشرك، وإلا الله إثباته للتوحيد، لا يكفي إثبات التوحيد بل إثبات التوحيد وعدم الشرك وعدم الصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم، يعني الأمر الأول أنهم يأتون بتوحيد الربوبية كانوا مقرون به ويعتقدونه، ولكن هذا لا ينفع، لا بد من الإتيان بتوحيد الألوهية. ولهذا قال ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية كما قلنا هو توحيد التأله، يسمونه علماء توحيد العبادة، يسمونه توحيد الإرادة والقصد، كلها تصب في معنى واحد وهو إفراد الله بالتعبد، إفراد الله بالعبادة، صرف العبادة لله وحده لا شريك له، عدم صرف شيء منها لغيره. قال وتوحيد الألوهية هو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولا يستغاث بغيره، إذ تستغيثون ربكم، لا يستغاث بغيره، لا يستغاث بغير الله، لأن الاستغاثة هي نوع من الدعاء، هي من الدعاء، لكن الاستغاثة هي الدعاء إذا وقع الإنسان في كربة وشدة، وإلا هو الدعاء ويدخل تحت قوله فلا تدعو مع الله أحدا. قال ولا ينذر لغيره، لأن النذر عبادة، يوفون بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، إذن النذر عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. ولا ينذر لغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، لا لجبريل ولا لغيره ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لسائر الأنبياء فضلا عن من دونهم، فمن استغاث بغيره فقد كفر، لأنه دعا غير الله والله قد حرم دعاء غيره. ومن ذبح لغير الله فقد كفر، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول جل وعلا فصل لربك وانحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. قال ومن نذر لغيره فقد كفر، من صرف النذر لغير الله وتقرب، لأن النذر عبادة والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، من أشرك مع الله في النذر أو في غيره صرف العبادة لغيره فقد وقع في الشرك، لأن النذر عبادة وأشبه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء، وهذا كما قلت دلت عليه القواعد الأربعة للشيخ رحمه الله، نص وذكر الآيات التي تدل على أن منهم من يدعو الملائكة، منهم من يدعو عزير، منهم من يدعو الصالحين، منهم من يدعو غيرهم من الأولياء. قال فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق والمدبر، هي المسألة السابقة. لكن ذكر واستدل على أن من دعا عزيرا أو المسيح أو أمه أو الملائكة مع الله جل وعلا، مع أنه يقول الله هو الخالق وحده، الله هو الرازق وحده، يقر بتوحيد الربوبية، كفره الله جل وعلا. وهذا بعينه ينطبق على من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي في هذا الزمان، لكنه يدعو الولي أو يطوف بالقبر أو يذبح للولي أو ينذر له أو يستغيث به أو يهتف به أو يرجو منه قضاء الحوائج، هذا هو بعينه صرف توحيد الألوهية لغير الله، فلا ينفعه ما يأتي به من عمل، لأنه قد أشرك مع الله غيره. والله جل وعلا يقول إنه من يشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال إذا عرفت هذا، عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا، نخى هذه كلمة مستخدمة في عرف الشيخ، ونخى يعني من النخوة، يعني يمكن أن تعبر عنها تقول من طلب فزعة أحد، نخاه يعني طلب منه أن يفزع له وأن يعني النخوة على العموم هي إثارة الشخص المخاطب بعبارة تحمله على أن يعينه وأن يخصه بالعون ويثير كوامن نفس من يطلب منه هذا، يعني يطلب أن يفزع له، نخاه. هذا كما يقول العامة، يقولون تكفى تهز الرجاجيل، هذا كأنه نخاه بهذه الطريقة، يعني هذا مراد الشيخ رحمه الله. يعني هذه عبارة مستخدمة في عرف الشيخ في ذلك الزمان، وهي موجودة لا تزال مستخدمة، فهي معنى الطلب الذي فيه إلزام وحث. فمن نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصة ما ذكره الشيخ هنا في هذا أنه الدعاء لله جل وعلا، ولا يجوز صرف شيء منه لغير الله، ومن صرف شيء من الدعاء لغير الله سواء كان دعاء أو نخاه نخوة أو استغاث به، كل ذلك داخل في الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
كثيرهم
طيب. على كل حال إن وجدنا متسع بعد الأسئلة، وإلا إن شاء الله غدا نذكر لكم نواقض لا إله إلا الله، لأن ذكر لكم معناها وشروطها وركنيها، ونذكر لكم إن شاء الله نواقضها، ونستمع لما تيسر من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا، والحمد لله أولا وآخرا على ما من به علينا من نعمة الاستمساك بأس الدين ومناصرة سنة سيد المرسلين، وأن جعل مثل هذه الدورات تشع منها الأنوار في بلادنا، حيث يطرق باب التوحيد ليل نهار، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. وها هنا أسئلة تبين عن ذلك وتفصح عن أهمية هذا الأمر العظيم الجلل. وأولها سائل يقول: أرجو شرح قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.
معنى الحديث واضح كما فسره الحديث الآخر، وأوضح ما يوضحه اختلاف أبي بكر رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب، حينما صمم أبو بكر رضي الله عنه على غزو وعلى قتال الذين أبوا يدفعوا الزكاة، وقال له عمر: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه، كيف تقاتلهم؟ فقال: ألم يقل إلا بحقها، فإن الزكاة من حق لا إله إلا الله. مع أن هذا جاء صريحا في حديث متفق عليه من حديث أبي سعيد في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحق الإسلام. ولكن أبو بكر الصديق لم يطلع على هذا الحديث، لكنه استدل بقوله إلا بحقها، حق لا إله إلا الله. فلا إله الله ليس كلمة مجردة، حقه العمل بمقتضاها وما دلت عليه، ومن حقها الصلاة والزكاة، هذا من حق لا إله إلا الله. نعم
نعم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الاستعاذة والدعاء؟
الاستعاذة يا أخي نوع من الدعاء، يعوذ يدعو الله عز وجل ويعتصم به ويلجأ إليه، فهي نوع من الدعاء مثل الاستغاثة، نوع من الدعاء. لكن الدعاء في الأصل أنه سؤال وطلب، سؤال وطلب، والاستغاثة دعاء وطلب، لكن حينما يكون الإنسان وقع في شدة، وكذلك الاستعاذة حينما يخشى من شيء. والدعاء عن الدعاء قد يكون من أجل أن الإنسان وقع في شدة، أو يكون من أجل الإنسان يستعيذ من أمر يخشى منه، وقد يكون غير ذلك، يدعوه أن يرزقه وأن يدخله الجنة وأن يهب له كذا وكذا، فالاستعاذة من الدعاء. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يبين عن أهمية الاعتناء بالعقيدة فهما وحفظا لأدلتها، يقول: نبهتم حفظكم الله إلى مسألة مهمة وقع فيها بعض أهل البدع والضلال، ألا وهي إنكار تقسيم التوحيد، وكذلك كلام بعضهم عن شروط لا إله إلا الله، وأنه لم يرد الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط. فالسؤال: نريد توجيه نصيحة لبعض طلبة العلم من أهل السنة ممن اشتهر عنهم ترديد هذا القول، أعني الكلام على شروط لا إله إلا الله.
اشتهر عنهم ايش يبدعون فيه؟
لا، يقولون أن هذه الشروط ليست من
على كل حال. لعل الأخ كتب السؤال أول ما بدأت تتكلم في المسألة، وإلا أنا تكلمت في المسألة وذكرت ما لدي، وهو أن شروط لا إله إلا الله وأنواع التوحيد أنه تدل عليها النصوص، وإنما جهد العلماء هو الاستقراء والاستنتاج وحصر ذلك وجمعه. وبعض العلماء يقول الحقيقة العرفية كالحقيقة الشرعية، وقلنا أن هذا لا ينكره المذاهب الأخرى، المذاهب كلها عندهم شروط الصلاة، واجبة الصلاة، أركان الصلاة، شروط الحج، شروط العمرة، شروط البيع، شروط الوضوء، نواقض الوضوء. ما تجد في النصوص أنه نواقض الوضوء سبعة، شروط البيع ثلاثة، لكن العلماء يستنبطون من نصوص الكتاب والسنة فيثبتون مثل هذا، وهذا من يعني بيانهم لكتاب الله عز وجل. فالمسألة مسألة استقراء، وبيننا وبينهم الدليل. وما من نوع من أنواع التوحيد أو شرط من شروط لا إله إلا الله إلا وعليه دليل صحيح صريح في المسألة. فعلى كل حال أنا وصيتي لهم ولغيرهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يكونوا دعاة للحق، أعوانا لأهله وأنصارا لأهله، وأن لا يكونون آلة وطعنا وذما لإخوانهم أهل التوحيد، وعليهم أن ينصروا أهل التوحيد وأن يوالوهم وأن يذبوا عنهم. هذا هو الواجب على من نصح نفسه ونصح إخوانه. نعم.
أحسن الله إليكم. وكما أنه للحق أنصار جعلنا الله وإياكم منهم، فللباطل أنصار، يظهر ذلك ويجليه هذا السؤال. يقول السائل: يا شيخ، ذكرتم وبينتم ما يكون من بعض الناس من تفسير لا إله إلا الله بتفسير كفار قريش، وأنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وبينتم أن هذا لا ينفعهم كما قرر ذلك القرآن الكريم، فما قولكم بمن يقول بأن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، معرضين عن تمام الآية: أمر أن لا يعبد إلا إياه؟ فما نصيحتكم لهؤلاء ولمن يستمع لهم في أشرطتهم أو يقرأ كتبهم أو يحضر مجالسهم؟ وفقكم الله.
نصيحتنا لهم أن يعلموا أن لا إله إلا الله هي أصل الدين، ولو كان معناها كما يقول لا حاكم إلا الله لزم منه إجماع الأمة على الباطل، وإجماع الأمة على عدم معرفة الحق 1400 سنة، وهذا لا يقوله لا يلتزم به مسلم. ونحن نقول إن هذا التفسير البدعي لا حاكم إلا الله هذا من جهل هذا القائل، لأنه لا اهتمام له إلا مسألة السياسة والحكم والكرسي، وإلا لا حاكم إلا الله. هذا بعض أهل العلم يقول هذا الحكم فعل العبد، وفعل العبد حكمه داخل في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، فأفعالك كلها بما فيها الحكم. إذا حكمت تحكم بين الناس بالحق بحكم الله جل وعلا، فهو من توحيد العبادة. وبعض أهل العلم يقول أصلا لا حكم إلا الله، ينتزعه طرفان، شيء فعل العبد وشيء ما هو حق الرب، فهو داخل في النوعين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وعلى كل حال هذا النوع موجود، ونحن نقول أن من توحيد الألوهية أن يحكم الإنسان بين الناس بحكم الله جل وعلا، هذا من أفعاله. وهو أيضا من توحيد الربوبية أنه الحكم لله وحده لا شريك له. ونصيحتي لتقوى الله عز وجل ويعلم أنهم ملاقوه، وأن هذا الدين ورثناه ميراث، العلماء ورثة الأنبياء، لسنا بحاجة إلى أحد يأتينا بتفسير لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لماذا؟ لأن الدين بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، قال ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وأن وكما قال أبو ذر قال لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علمه. ولما قال اليهودي لسلمان ما ترك نبيكم شيء إلا علمكم إياه حتى القراءة، قال نعم حتى القراءة، إذا دخل أحد الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول غفرانك. أبدا، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لسنا بحاجة إلى اجتهادات، نحن بحاجة إلى عمل واتباع ليس إلا. فالواجب على المسلم أن يتق الله عز وجل ولا يجعل هذا الدين وسيلة إلى أهدافه وغاياته. ولهذا هذا هو حال هؤلاء، ما نصروا دينا ولا يعني هزموا عدوا، وإنما خذلوا الإسلام وجروا على الإسلام وأهل الإسلام الشر والنكبات. نسأل الله أن يمن على الجميع بالهداية للصراط المستقيم، وأن يثبتنا وإياكم الحق إلى أن نلقاه.
أحسن الله إليكم. شيخنا تميز الباطل بالكثرة وتميز الحق بالقوة والعزة، وفي هذه الأيام يظهر للباطل بيرق يرفع في قنوات الإعلام، وهؤلاء هم حملة لواء تفسير لا إله إلا الله بما تقدم من التفسير. فما نصيحتكم لعوام المسلمين الذين قد يقلبون أنظارهم وأسماعهم في هذه القنوات فيتلقفون منها الباطل على ما هو ويظنونه حقا، وكذلك ما يكتب في النشرات وبعض الكتب، نرجو توجيه نصيحة لعامة المسلمين جزاكم الله خير.
أقول كما قال ابن مبارك وغيره إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون. الدين يا أخوان يؤخذ عن ورثة الأنبياء، عن العلماء الراسخين الذين شابت لحاهم في الإسلام، ما غيروا وما بدلوا. وأما أصحاب التلون والتغير كل يوم له لون وكل يوم يركب مركبا، فيجب الحذر منهم. أغلى شيء عندك عقيدتك ودينك، انتبه، أغلى شيء هو الدين. وإن دنت الله بدين مستقيم رجوت الجنة، وإن دنت الله عز وجل بدين غير مستقيم فلا تلومن إلا نفسك. فالواجب الرجوع إلى أهل العلم. يا أخوان الدين ما تغير، الدين اليوم كهو بالأمس، كهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الدين لا يتغير يا أخوان. فأنا أحث الجميع على أن ينظروا إلى أهل العلماء الراسخين الذين ما تغيرت دعوتهم منذ أن عرفوا، وهم هذه دعوتهم، قال الله قال رسوله بفهم سلف الأمة، وما زالوا على ذلك، لم يتغيروا بتغير المواقف ولا بتغير الأمور، لأن هذا دين ما يملكون أن يتغيروا عنه، لأنه ميراث النبوة. العلماء ورثة الأنبياء، والميراث شيء موروث، ما هو شيء جديد يضاف إليه، شيء موروث موجود، وإنما هو ورثوه ونقلوه للناس كما وجدوا. فالواجب الحذر، ليس كل من دعا وكل من تكلم يسمع له أو يغتر به هذا دين. تأكد وتبين وتثبت واسأل من جعلهم الله وكل إليهم الأمر، وولاة الأمر وكلوا إليهم الأمر، هيئة كبار علماء أرحك الله عز وجل جعل ولي الأمر الأمر بأيديهم وإليهم. فالواجب أن الإنسان يتحرى في دينه وأن يحذر لا يفتح إذنه لكل متكلم، بل عليه بما كان عليه السلف الصالح وهم علماؤنا ولله الحمد، وهم كثر وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ولنا عودة بعد الصلاة.